بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي فوائد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، لعلامة السعدية رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب أذنبه ولا بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك. وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط.
نعم، هذا كلام مهم ومفيد جدا. يقرر فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان بأنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب أذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا أن يكون منافقا. أما إذا كان في قلبه الإيمان بالله ورسوله وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. ودليل ذلك الخوارج، فقد كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يعني أنهم أشر من الروافض، بل الروافض أشر، بل الروافض كفار، الغلاة كفار. ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره. انتبهوا لهذا المقطع المهم، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، أي الخوارج، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين. طيب، إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الصحابة قد اتفقوا وأجمعوا على عدم تكفير الخوارج، فكيف يعتبر القول بتكفير الخوارج بعد ذلك وقد قال بكفرهم بعض أهل العلم؟ بعض أهل العلم، البخاري مال إلى مثل هذا، وجماعة من أهل العلم كابن العربي مال إلى هذا، كذلك شيخ ابن باز من المعاصرين يميل إلى هذا. فهل بعد نقل الاتفاق عن الصحابة رضوان الله عليهم وأنه لم يكن فيهم أحد يكفر الخوارج بل قتلهم قتال الظالمين المعتدين، قتال المارقين، ولم يقتلهم قتال المرتدين، وفرقوا بين قتال هؤلاء وقتال هؤلاء المرتدين؟ ولهذا شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى مبينا أنواعا ثلاثة من القتال حصلت: قتال الكفار هذا معروف، قتال المرتدين الذين قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم كما قتل الصديق المرتدين، قتال البغى، قتال الخوارج. فجعلوا قتال الخوارج وسطا بين قتال المرتدين وبين قتال البغاة، وإن كان يمكن أن يطلق على الخوارج بغاة بالمعنى العام لكن كأحكام فصلوا. ولهذا يقول: وجعله علي رضي الله عنه قسما ثالثا، لو تأتي بعبارة شيخ الإسلام، قسما ثالثا، فإن علي رضي الله عنه قد أخذ أموالهم التي في أرض المعركة، استحل أموالهم التي في أرض المعركة، لكن لم يغنم ولم يسبي كما يفعل مع المرتدين. فأما إذن المرتدون كان لهم قتال، ولهذا أخذوا وسبوا وكذا. البغاة لا يؤخذ منهم شيء من الأموال وخلافه. الخوارج كانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فعاملوهم ببعض المعاملة من الشدة التي يستحقونها، لكن في نفس الوقت لم يكفروهم، فاتفق الصحابة على عدم تكفير الخوارج، ولهذا لا يعتبر القول بعد ماذا؟ يا حسن، حسن تعال تعال جلسين جلسين، لا يعتبر القول بتكفير الخوارج طالما أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا. إذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك فلا يكون اعتبار بقول بعد هذا، ولو كان هذا منسوب لأئمة فضلاء من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل السنة لكن ومن علماء المسلمين، لكن لا يعتبر به بعد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. لهذا القول بتكفير الخوارج، بعدم تكفير الخوارج، هو القول المعتمد. يقول شيخ الإسلام: ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، حتى لا تقول بأن ورد تكفيرهم عن بعض الصحابة. يقول: ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الأثار عنهم بذلك أو ذكرت الأثار عنهم بذلك. فدل هذا على أن الخوارج ليسوا كفارا، وهو القول المعتمد في هذه المسألة. وأما من خالفه، ما خالفه من أقوال، فإنه يرد ولا دليل عليه. أيضا فقد ذكر كلام شيخ الإسلام بل جعله نوعا ثالث، بل كذلك أيضا ذكر هنا أن 72 فرقة كل واحد منهم، من قال بأن كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل منه فقد خالف كتاب السنة وإجماع الصحابة. بل الفرق هذه بالنسبة لأحدها، أحد الفرق منهم من يكفر إذا قامت عليه حجة وكان قد أتى مكفرا وقامت عليه الحجة، ومنهم من يضلل، ومنهم من قد يعذر عند الله عز وجل إن لم يكن قد عرف عن الحق، وإنما نشأ في بيئة هذه البدعة ولقي الله سبحانه وتعالى على ذلك فقد يعذر. فمنهم من قد يعذر بجهله، ومنهم من يضلل، ومنهم من يكفر، ولا يقال بكفر كل واحد يتبع فرقة من هذه الفرق، لا يقال بكفر كل واحد يتبع من هذه الفرق طالما أن هذه الفرق داخلة في ماذا؟ في أمة الإسلام. أما الفرق الغالية التي لا تدخل في المسلمين أصلا كالغلاة النصيرية وغير هؤلاء الفرق الغلاة، هؤلاء لم يدخلوا الإسلام حتى نقول منهم ومنهم، هؤلاء ما دخلوا الإسلام، الذين كذبوا بالقرآن وكذبوا بالشريعة وكفروا الصحابة رضي الله عليهم، قالوا بالحلول، وقالوا هذه الفرق الغالية التي ادعت النبوة، كذلك أيضا فرق ادعت النبوة في أئمتها، كل هذه الفرق لم تدخل الإسلام، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. كذلك الفرق أصلا لا يحكم عليها بأنها مخلدة في النار أو أنها داخلة النار حتما أو كذا، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحدة، هذا من باب وعيد، هذا من باب الوعيد، كلهم في النار إلى واحدة يعني متوعدون بالنار. نعم صح، اللي ينتسب إلى طائفة يأخذ حكمه في التكفير. لا، الانتساب تنسب، لكن قد يكون معذور عند الله، لكن الانتساب تنسب، فانت لك الحكم الظاهر. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء.
انتبهوا، اشتبه على كثير من الفقهاء، ده موضع اشتباه يا اخواني، انتبهوا له، بارك الله فيكم. نعم.
فإن المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي، وذلك كله مأمور به، وفرعوا مسائل ذلك،
وكل مأمور به نعم، لكن فرعوا عن ذلك مسائل.
وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس، وقد غلطوا، بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه يفرق بين هذا وهذا. فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، وأما قتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة، بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص.
ولهذا جمهور الصحابة اعتزل القتال بين علي ومعاوية، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: هاجت الفتنة وأصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، الذين قاتلوا في الطائفتين لم يبلغوا 30، إنما قتال الخوارج لم يتركه 30 ولا 10 ولا 5 ولا 1، كلهم اتفقوا على قتال من؟ على قتال الخوارج، مما يدل على التفريق بين القتالين. ما
بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم، ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص. والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه كان يجب الإصلاح بين تينك الطائفتين، لا القتال لا الاقتتال بينهما، كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه خطب الناس والجيش معه فقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح به من فضائل الحسن، مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية. فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به، ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى.
وهذا رد على أهل الضلال لما قالوا لا تكن كالإيه؟ كالحسن، يعني في تنازله لا تكن كالحسن. نعم. لا تكن عثمان، عثمان، لا تكن عثمان اللي هو يعني ترك القتال، نعم، وكن علي.
فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه
وسلم، هذا الموضع بس لأنه يعني طبعا كلام بيطول، ده مبحث خاص أصلا، بل جعله قسما ثالثا. موجود العبارة هذه؟ الشاهد من هذا أنهم لم يقاتلوا الصحابة، الصحابة لم يقاتلوا كفار قتال خوارج، وإنما جعلوا قتالهم قتالا لم يقاتلوا قتال المرتدين، بل جعلوا قتالهم قتالا خاصا، ولم يكفر الصحابة الخوارج، الصحابة لم يكفروا الخوارج. وإذا كان الصحابة قد اتفقوا على عدم تكفير الخوارج فلا يلتفت لقول بعدهم. نعم. أنا عايز جعله قسما ثالثا، بارك الله فيك. ها ها لا هذا الخوارج في قتال علي لما أخذ السلاح، أخذ منهم سلاح في أرض المعركة. نعم. نعم. أو نوعا ثالثا أو شيء من هذا. نعم.
وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: وزيادة الإيمان الذي أمر الله به.
الكتاب الحقيقة فيه قواعد، يعني قواعد مهمة متين، يعني انتقاء السعدي انتقاء متين. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه أيضا، أي في كتاب الإيمان: وزيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين من وجوه: الأول الإجمال والتفصيل فيما أمروا به.
نعم. فطبعا من كان عنده الإيمان التفصيل وكذا هذا أزيد من كان عنده الإيمان المجمل، فكلما كثر التفصيل عند الإنسان وكثر اعتقاده وإيمانه بالشيء والعمل به كان أكثر وأزيد إيمانا ممن لم يكن عنده كذلك. نعم.
الثاني والإجمال والتفصيل فيما وقع منهم.
الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، هذا فيما يتعلق بالأوامر. الثاني فيما يتعلق بما وقع منهم بالعمل. نعم.
الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب.
نعم. فمثلا الأول إجمال التفصيل فيما أمروا به، فلا شك أن الإيمان مر بمراحل في الأمر، طارة الأمر بالتوحيد، بعد ذلك يأتي الأمر بالزكاة بالصلاة، بعد ذلك الأمر بالزكاة بالحج بكذا، فلا زالت تتكامل أمور الإيمان التي تنزل على المسلمين. فاعتبار الزيادة والنقصان باعتبار المأمور به. طيب الثاني باعتبار ما وقع منهم. نعم، فهذا أتى بالإيمان كلها وهذا أنقص منه وهكذا. نعم، بل يزيد إيمان العبد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله،
لا شك. نعم.
الخامس والسادس أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح هي من الإيمان ويتفاضلون فيها،
يتفاضلون في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب من المحبة والرجاء والخوف وكذا، هذا فيها تفاضل، وأعمال الجوارح فيها التفاضل. نعم.
السابع ذكر الإنسان ما أمر به واستحضاره أكمل من التصديق مع الغفلة،
لا شك لا شك. أما يكون الإنسان يقول أذكار مع استحضارها وكذا، هذا أكمل ممن يقولها بدون استحضار. نعم.
الثامن قد يكون الإنسان مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم أنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه، ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا.
صح صح. نعم، ظهر له من النصوص ما صدق به ما كان يكذب، أو ما كذب به ما كان يصدق، لهذا يحصل له ماذا؟ تصديق جديد وإيمان جديد بموجب ما وصله من العلم، وهذا لم يكن كافرا لما كذب، إنما كان جاهلا، ولو أنه كذب الشيء الذي جاء به النص، لكن لم يكن النص قد بلغه. ومن هنا يا إخواني وجب إقامة الحجة الرسالية على من يقول الكفر أو يفعل الكفر، أو من يرد حديثا أو من يقول به أو غير ذلك، لأنه قد يتفاوت العلم في هذا، فمن مصدق ومن مكذب، من من بلغه الخبر ومن لم يبلغه الخبر. ولهذا شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام ذكر الأعذار التي تكون عند الأئمة في ترك ماذا؟ في ترك النصوص الشرعي. نعم. قال
قال وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة، ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك، فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية رضي الله عنهما.
نعم، وكما قلنا في تفصيل بيّن بقى كقتال من جهة الواقع، أخذ سلاحهم الذي في أرض المعركة وأموالهم التي في أرض المعركة ولم يعدوا ذلك، بينما في قتال بغاة لا يؤخذ شيء من هذا. نعم. قال في الفتاوى المصرية،
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية: من أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعذر تعزيرا يردعه وأمثاله عن ذلك عن مثل ذلك.
يعني ليس بكافر كما يقول الحويني، المصر مستحيل، من أصر على شيء مستحيل، هذا عنده قاعدة منتهية، بل المستصر بل المصر كفر وكفر إباء، لكنه يدعي أن هذا الشيء قاعدة، وأن التكفير بالمعاصي مسألة أخرى، فمن نسب إليه التكفير بالمعاصي هو يقول أنا لم أحدث نفسي بذلك، لأنه لا يفهم الفرق بين التكفير بالمعاصي وتكفير المستحيل. المصر تكفير المصر هو تكفير بالمعاصي، فطبعا بيؤخذ على قاعدتي هذه. هو ينفي التكفير بماذا؟ بالمعاصي، التكفير بالمعاصي، لكنه يزعم أن المصر مستحل، ثم يقول وبالمثال يتضح الأمر. وأنا أوضحت أمثلة، رجل يأكل الربا وكذا، وقلنا له بأن هذا ربا حرام، قال أنا أعلم أنه حرام ولكنني سأكله، أنا أعلم أن الزنا حرام ولكنني سأفعله. هذا مستحيل، وهذا المصر عنده. يبقى المصر عنده ماذا؟ أن يعلم أن هذا محرم ولكنه سيفعل. من قال ذلك؟ هذا هو المصر عنده. ليس أن من وقع في معاصي وذنوب فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. هو يقول لك أنا لا أكفر بالكبائر ولا أكفر بالمعاصي ولا بالذنوب ولا كذا، أنا أكفر المصر. المصر صورته عند الحوين ما هي؟ أن يقول القائل أنا أعلم أن هذا حرام ولكنني سأفعل. هذا المصر عنده، هذا هو هذا المصر عنده، وبالتالي يكون مستحيل. هذا هو المصر عنده، دي صورة المصر عنده، وبالتالي يكون مستحيل. وعليه فيقول فمثل هذا يكون كفره كفر إباء، يعني وضع كمان وصفا ثالثا غير المستحيل، كفر إباء، مع أن كفر الإباء غير الاستحلال، غير كفر الاستحلال. فالإصرار شيء، وكفر الاستحلال شيء، وكفر الإباء شيء، والصورة التي ذكرها شيء، وهو لا يعرف أي شيء. يعني المصر شيء، هو المقيم على المعصية مداوم عليه، طيب، والمستحل شيء، وهو اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، والإباء شيء، والاستنكاف والاستكبار عن الإذعان، استكبار على الشرع، مو بأنه لا يعمل الشيء كإبليس. وقول هذا وهو أنني أعلم أن الربا حرام وكذا ولكن سأكله شيء، وهو أنه معصية، هذا الرجل متجرئ، يبقى معصية مصر عليه. هذه أربعة أنواع لم يفرق بينها إلى يومك هذا، إلى اليوم، إلى اليوم. ما الذي يشتاط غضبا جدا وفي تكراره يقول أنا أعجب وافتراء وكذا؟ إيه المشكلة عنده؟ المشكلة عنده الناس لا تفهمه، لا تفهمه في إيه؟ هو يدعي كده، يعني الناس ما تعرف المثال، يقولون بأنني أكفر بالكبائر، أنا في حياتي ما كفرت بالكبائر ولا أعتقد هذا. أنا فأقول المصر مستحيل، طب دي يقول لك كده، دي كلمة مجمل. أنا مثلت لكم، مثلت لكم، قلت لكم مثل أن رجلا يزني ونقوله لا تفعل، فيقول أنا أعلم أن الزنا ماذا؟ حرام ولكن سأفعل. طب كيف يكون مستحيل والمستحيل هو من يعتقد حل المحرم بعد العلم، وهذه الصورة ذكرها يعتقد حل المحرم ولا تحريم المحرم؟ تحريم المحرم، تحريم المحرم. يقول أنا أعلم أنه حرام ولكنني أحله، ولكنني أستحله، ولكنني أفعله. أفعاله ليست استحلالا، بل المثال نفسه رد عليه، بل المثال نفسه إيه؟ رد عليه. نعم. فيقول شيخ الإسلام من أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعذر تعذيرا يرضعه، وأمثله على مثل هذا. وأيضا عدم تكفير أهل البدع فيه الرد على من كفر بالحكم غير ما أنزل الله. ليه؟ أولى لو أنك تكفر، تكفر المبتدعة، لأن المبتدعة يضيفون بدعهم، وهي لا شك أنها بغير ما أنزل الله، إلى الدين، ويتعبدون الله بذلك. أما الحاكم بغير ما أنزل الله، ترك الحكم بغير ما أنزل الله وحكم بغير، ما له علاقة بالدين، لا هذا دين ولا هذا شر. فأنت لو تكفر يبقى باب أولى المبتدع. ليه؟ لأن الحاكم بغير ما أنزل الله اتفق في العدول عن حكم الله، لكن هذا نسب حكمه إلى الشريعة وامتدع، والآخر لم ينسب حكمه إلى الشريعة، يبقى أولى. لكن هيرد علينا بقى إيراد أننا وضعنا حدا للتبديل، أهل السنة يعني وضع حدا للتبديل، ألا وهو نسبة الحكم هذا لإيه؟ للشريعة، ده التبديل، وبالتالي يكفر. فعلام أنت بقى يا سلفي لا تكفر مبتدع يا أحمد يا مصطفى. لماذا تكفر؟ وقد نسب بدعته إلى الشريعة، لا، للتأويل. ولهذا نقول ليس أيضا كل من نسب إلى الشريعة المخالفة إلى الشريعة يكون مبدلا تبديلا يكفر به، إنما قد ينسب إلى الشريعة وهو جاهل بالشريعة، يقول ده حكم الله، ده شرع الله، لأنه يعتقد أن هذا شرع الله، هذه حالة فلا يكفر فيكون مخطئا. الثاني أنه ينسب إلى الشريعة تأويلا، يعتقد أن هذا هو الدين، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يسيد النبي في الأذان، واحد يسيد النبي في كذا، وأنت عرفته، فيقول لا يعني كيف نقول السيد فلان، الدكتور فلان، الأستاذ فلان، المهندس فلان، ولا نقول ونقول النبي هكذا. فإذا المبتدع لا يكفر للتأويل، بل وقد لا يضلل. من أضاف ما أقول المبتدع، من أضاف إلى الشريعة شيئا لم ينزله الله ولا رسوله إذا كان جاهلا بالشريعة. يبقى أيضا ليس كل من نسب مخالفة إلى حكم الله يكون مخالفا من أصله، بل قد يكون معذورا بخطئه، وقد يكون مبتدعا إذا كان بتأويل، وقد يكون كافرا إن لم يكن لهذا ولا ذاك، عالم بالشرع ولا هو متأول ونسب إلى الشريعة هذا الحكم، وقال حكم الله في الزنا، حكم الشرع في الزنا هو الحبس. يبقى هذه كلها فوارق تدرس في باب الكفر والإيمان، الاستحلال، الإباء، الاستكبار، الجحود، الإعراض، كل هذا لابد من دراسته. كذلك الأعذار من الجهل ومن التأويل ومن الخطأ ومن كذا لابد من حدوده أيضا. نعم نعم لا 100 جلد إذا كان غير محصن، والرجم إذا كان محصن، لكن هذا أشد إثما من غيري ممن يقول أنا أعلم حرام ولكن تغلبني نفسي. وطبعا هو بيقول كذا أيضا الحوين، يقول فؤاد يقول مثلا الربا حرام ولكن الله المستعان وأنا مش لاقي وأنا مش عامل وأسأل الله أن يغفر لي، ده حكم أصحاب الكبائر عادي، هو يقول كده لكنني سأكله، لا ده إباء، ده استحلال، فهو ما يدري أي منطقة بيتكلم فيها أصلا. نعم. شوف يا أخواني، شوف يعني سبحان الله، شوف احنا مثلنا الآن بحويني، مثلنا من قليل ببرهامي، ببرهامي تمثل برسلان، ما يدري المسكين أصلا أين موقعه، موقعه الإعرابي في أي مسألة من هذه المسائل، ما يدري الحكام في كلام الحكام دول خالب، وفرق بين هذا وبين الحكام في هل وبين حاكم الكلام في الحاكم الشرعي عنده، ما يدري الفرق بين اعتزاء بين عزل الحل وعقد وبين غيره، ما يدري الفارق حتى في كلام أهل السنة في الإرجاء في باب الإيمان وعدمه، يقول إرجاء حسن وإرجاء مذموم، يقول مرجات أهل السنة ومرجات أهل الضلالة، ما يدري كل هذا، بيرجع تصور ذاته للمصطلحات. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء قوم يذكرون في الكتب، وقد يصيب وقد يخطئ، فأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، ولم يرجع إلى معرفة الكليات ومعرفة المصطلحات ومعرفة المفاهيم معرفة دقيقة، ويستشكل فيها ويعرفها من مشايخ ويعرفها من علماء ويعرفها من كذا، ثم بعد ذلك ينطلق. وإلا هو الإشكال مع هؤلاء إخوان العدوي، سمى المظاهرات إنكار منكر، يبقى الإشكالية فين؟ مفهوم إنكار المنكر. آخرون لا يفرقون بين إنكار المنكر والنصيحة الحاكم، آخرون لا يفرقون بين إنكار المنكر والنصيحة وبين الخروج، آخرون لا يفرقون بين الخروج وبين عازل، آخرون لا يفرقون بين شرط كمال وبين كمال. فأقول هذه الصلاة من كمال الإيمان، من الصوم من كمال الإيمان، من كذا، أو الأعمال الصالحة شرط كمال. هؤلاء لا يفرقون بين جهل وبين إعراض، فلهذا كفروا، لم يعذروا الجاهل لكون عندهم الجاهل معرض لأنه لم يسأل، فجعلوا كونه لم يسأل إعراضه. طيب معنى أن الصحابة كفروا بذلك، كل من وقع في خطأ فقد أعرض، أهل ذات أنواط كفار لأنهم أعرضوا عن السؤال. كل من وقع في الذي صلى صلاة باطلة على مدار زمن الله أعلم به، الذي استحاض 7 سنين مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا إعراض على الأقل هيقتضي تضليلا، لا يقتضي تكفيرا لأن العمل ليس كفرا، لكن هيقتضي تضليلا. فهل النبي ضلل واعتبر أن هذا معرض؟ المعرض هو من يأتي وتطرح له المسألة وتقام عليه حجة ومع ذلك يعرض عنها ويأبى أن يمتثلها، أو تطرح المسألة أمامه ولا يسأل عنها، هذا معرض. إنما الجاهل غير، الجاهل الذي يعذر هو الجاهل الذي لم تطرأ المسألة عليه، سواء كان في باب اعتقاد، سواء كان في باب أحكام، سواء كان في باب كذا، أيا كان. نعم.
قال شيخ الإسلام،
المسألة راجعة للإيه؟ للمصطلحات، التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم موجود فعلا التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن متى؟ متى التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية؟ متى؟ هل هو قبل البيان وفهم الخطاب، ولا هو بعد فهم الخطاب؟ شيخ الإسلام يعذر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدو، مع أن هذا ماذا؟ من المسائل الظاهرة، وهو الذي يقول فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. كيف نجمع بين كونه يعذر في المسائل الجلية وكونه يقاعد أنه فرق بين المسائل الظاهرة والخفية؟ من هنا أخذوا النص في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، وعدوا القول بأن بقول كنت وإن كنت لأكفر مع عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني والبدو، وهكذا عدوا ذلك من المتشابه الذي نرده إلى المحكم، هذا تفريق بين الظاهرة والخفية ولا تعارض، فيفرق بين مسائل الظاهرة والخفية بعد إقامة حجج، إنما قبل البيان قبل فهم الخطاب لا يفرق. فكل من خفي عليه شيء وهو مسلم قد ثبت إسلامه بيقين، فإنه لا يزول عن إسلامه بوقوع في هذا الناقد إلا بيقين. ولهذا أصلا قاعدة التفريق بالنوع المعين جعلت لماذا يا أخوان؟ يعني أنا أسأل هؤلاء، هو التفريق أصلا من قاعدة النوع المعين جعلت لماذا؟ أن الإنسان قد يكون كفرا، قد يفعل كفرا ولا يكون به كافرا، لماذا؟ لوجود مانع من الموانع، جعلت هذه القاعدة لكذا، أن يقع في كفر، أن يقع في شرك ولكن الكفر لا يقع عليه. هم يقولون نحن نعتقد هذه القاعدة إلا في باب الشرك، باب الشرك مستثنى، الشرك لا عذر فيه. طب ليه جمع الشرك لا عذر فيه؟ لأن النبي قال لا، لأن العلماء أجمعوا لا. لماذا؟ لأنه ظاهر ما يخفى على أحد. نقول طيب إذا عللتم بالظهور عد بأورايه، يكفر الأشاعرة كفرا واضحا في كل مسألة من مسائله، ليه؟ لأن ما وقع فيه، قال الله ما يحب، الله ما يرضى، الله ما يكره، الله ما يتكلم بحرف وصل، يكفر المعتزل، كل المعتزل تكفر، كل الأشاعرة تكفر، كل المتروية تكفر، كل الكلابية تكفر، جميع هؤلاء يكفروا لأنها مسائل ظاهرة، لأنها مسائل ظاهرة. إنكار أن الله يتكلم بحرف وصوت، هذه مسألة ظاهرة. إنكار أن الله في السماء، علو الله، مسألة ظاهرة. إنكار رؤية الله في الجنة، مسألة ظاهرة. فلو علل بالظهور فهذا تعليل وليس بدليل. إثنان، تعليل منتقد، لأنك ستلزم بموجبه بلوازم لا تستطيع أن تتخلص منه، أنت تتخلص منه. واضح يا اخواني؟ يبقى دليل ماذا؟ ظاهر وخفي، ظاهر وخفي. نعم. فاذا المساله تعود الى ماذا؟ اللي شغل عالم الاسلام الان يا اخوان ايه؟ اللي شغل عالم الاسلام احداث فرقعات فقاقيع ينشغل بها الشباب، والسبب عدم حبك ماذا؟ عدم حبك المنهج السلفي واخذ هذا المنهج من اربابه، وإحداث مصطلحات وإحداث أمور كثيرة جدا نحن في غنى عنها، نحن في غنى على نعم. الكبيرة الفير كبيرة نعم. عرسلان عنده كثير بالكبيرة. عرسلان أكثر من الحويني. عرسلان عنده مجموعة كبيرة تفير بالكبائر. كفر بالغيبة نعم. عندك مواضع حديث.
قال: وكيف يصح إسلام من يلجأ إلى الإجرام في الوصول إلى أغراضه الخسيسة ويسعى في قتل المسلمين واغتيالهم؟
إيه كيف يصح إسلام؟ يصح يصح ها. إذا ما صح الإسلام فالكفر نعم. وغير والغيبة عندك ها. لا يبقى في قلبي مثل ذرة ذرة ها.
فبالله عليك أن يكون بقلبك ذرة من إيمان، ذرة واحدة واحدة لا أزيد.
لا أزيد
عن الغيبة
أي تكلم هات الغيبة الأول هات قبلها.
هو الله رب العالمين موجها الخطاب إليك أنت بعينك يقول لك يا فلان لا تغتب إخوانك من المسلمين. فبالله عليك أن يكون بقلبك ذرة من إيمان، ذرة واحدة واحدة لا أزيد.
ولهذا يقولون نحن نحتاج إلى المشايخ يضللون أو يبدعون أو كذا أو كذا، ما لم يبدع المشايخ أولا. طيب المشايخ هل وصل إلى هذا الكلام؟ هالكلام هذا وصل إليه؟ وصل إليه؟ هل في شيخ سلف يصل هذا الكلام وتردد في هذا الرجل؟ ماذا قال سيد قطب أكثر من هذا؟ ما قال مثل هذا ولا قال حويني مثل هذا. وفي الآفاق سيد قطب مبتدع والحويني مبتدع. ولهذا هؤلاء الرسل هذا الحزب الرسلاني إذا وجه بضلالات رسلان ولا مدبرا وله ضراط ما يمكن يثبت يا حدادي يا ما أدري بس، لكن يقف يناقش ما يمكن. هيقول لي في هذه هيقول لي في ماذا في هذه الأشياء نعم. طيب قال: ومن نسب إلى الرسول.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن نسب إلى الرسول
ترك يا إخواني ترك بتكبر يوما بعد يوم. يعني بأمس كنت أتكلم عن حسان وبعدين انتقلت الرسلان، وكان في الأول الكلام في حسان وحويني كان صعب، بعض الإخوة تذبذب خلاص استقام الأمر، بعدين رسلان لا 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 رسلان لا لا رسلان سنة كلها رسلان سنة كلها رسلان. طيب رسلان الآن صار يتعجب الناس كيف لا يبدع رسلان. طب الرضوان لا 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 الرضواني لا ده قناة مسخرة للمنهج السلف والأسماء والصفات. طب خذ رسلان في أخص بابه هو مسألة الخروج وكذا، رسلان الخارجي، رسلان المعتزلي، رسلان على طريقة الخوارج في انتقاد السلاطين على المنابر وانتقاد مؤسسات الدولة، رسلان على منهج معتزلة في قوله بالعزل الأهل الحلي والعقد. خذ الرضواني في أخص خصائصه أيضا في مسألة الأسماء والصفات ويتكلم في هذا. رسلان يفتح بالكتاب المقدس كما يزعم المحرف، يعني الكتاب المحرف رضواني يفتح كتاب المحرف في سابقة لم يسبق إليه في التاريخ أننا نأخذ الأسماء والصفات من الكتاب المحرف ويوصي بطباعته أفخر الطباعات. يقول بعد ما سبق إليه. شوف ابن حزم قال بالحصر في 99، ابن حزم قال ولا نعلم أن احنا قال بالحصر إلا ابن حزم من العلماء المعروفين من قال بالحصر لظاهر إن لا 99 اسما ولم يقل أحد بهذا الحصر بل نقل اتفق على خلافه حتى جاء رضواني جعلها كم بقى جعلها 99 و99 99 المطلقة و99 المضافة لم يسبق. طيب لما ابن حزم استدل إن لا 99 اسما على الحصر بظاهريات المعروفة طب وأنت استدلت على 99 أخرى بإيه؟ قال ما تعلم عندنا 100 إلى واحدة يبقى 99 دي دليل على عدد و100 إلى واحدة دليل على عدد. ولم يقل هذا بأحد من المسلمين قاطبة، لا قال أحد ما قال ابن حزم ولا قال أحد ما قال الرضوان، يعني فاق ابن حزم في هذا. ده مسألته التي تتكلم فيه. قال بأن الحديث الحسن يأخذ به بالأسماء ما سبق أحد، قال الله ما يدخل في العد ما سبقه أحد، قال كان الحصر فوق طاقة البشر حتى جاء الكمبيوتر هذا فاستطعنا أن نجمع هذا، قال هذا الحصر هو الأسماء التي تعرف الله بها للخلق، هي دي الأسماء اللي جمعتها يجزم بأن هذه الأسماء نتيجة معها. قال بأن قراءة الصحابة يعمل بها في باب الأسماء والصفات، ما يخبر الاسم، قراءة ثابتة عن الصحابي لا يؤخذ بها في باب الأسماء. قال ده في باب الأسماء فقط، في باب الأسماء والصفات فقط في هذا الباب، وهذا في باب الخروج فقط. فالتركة تركة كبرى، وكل يوم يخرج لك ايه واحد جديد، كل يوم يخرج لك واحد بتأصيلات جديدة وبألفاظ. انا ما ادري الناس دي يعني هي تعتقد ان الربط بكلام السلف منقصة، يعني هو انا لست شيخا حتى اخترع، يعني انا الان ما لي دور ولا لي قيمة لما اقرأ واتعلم؟ انا الان بقرأ كلام العلماء والائمة خلاص بحسب هذا، هات افسر هذا بكلام علماء ما في مشكلة. ليه أشغل الناس بأشياء محدثة جديدة لم أسبق إليها؟ ليست بكلام العلماء، ليست بكلام العلماء. أفتح كده بابا ما سبقت إليه ولا أحد نبه عليه، ويكون عنده جرأة تقول رواه البخاري ومسلم عن منبر، ليس هذا من عادة السلف في الخطب، وليس هذا وكان من الذي قال هذا؟ من هو العالم اللي مر بنا قال لا تقل رواه البخاري ومسلم؟ ده انا ممكن اقول رواه البخاري ومسلم حديث ضعيف وضعاف الدارقطني، واذكر عيره على المنبر. تذكرون في الثوره لما قام حديث حذيفه ورد حديث حذيفه ضعيف حديث حذيفه، رد الشبهات على المنابر، لان الناس ما يسمعونك الا في جمعه، رد الشبهات على المنابر، تقول والاستدلال بكلام الدارقطني في صحيح مسلم كذا كذا والتعليل وذكر الطرق تذكرها على المنابر. إذ أن المطلوب من الخطيب السلفي أن يبين للناس الحق، ولو اقتضى ذلك رد الشبهة رد الشبهة، شبهة حديثية شبهة لغوية شبهة كذا ترد كل هذا. إيه الإشكالية أن يكون هذا عن منبر؟ أن يكون هذا عن منبر، لكن لم يكن هذا من هدي السلف، لم يكن هذا من هدي السلف الصالح. مخترعات، شيء مخترع، لا رأينا عالما ولا سمعنا عالما ينتقد مثلا تعريف شيخ الإسلام في الإيمان. طب احنا مالنا ومال الكلام هذا؟ ويا ليت الانتقاد مجزوم به مقطوع، نقول أخطأ العلماء والحمد لله أصاب فلان، لكن نسبي قام في ذهنه ومردود ما في ذهنك. فهذه مخترعات، حلبي وقواعده الجديدة، مأربي وقواعده جديدة، حوين وقواعده جديدة، برهامي وقواعده جديدة، إذن كلها بيجمعها قواعد جديدة قواعد جديدة. أنا أريد أن أقول هل كتب السلف انتهت عندنا خلاص؟ أين أنهينا كتب السلف؟ هل يا ترى ربط الجيل ربط الأمة بما عليه السلف تقعيدا وإيضاحا وشرحا، هذا في إشكالية؟ هل هذا في إشكالية؟ هل هذا لا يكفي؟ وأنا كيف أتجرأ على قول أو انتقاد أو استدراك لم أسبق إليه؟ أنا أستدرك أستدرك على شيخ الإسلام، طيب بس أنا مسبوق بالاستدراك هذا؟ أجيب كلام العلماء في بيان هذا الأمر؟ إحنا الآن بنقول البخاري يميل إلى عدم لتكفير الخوارج، ابن باز شيخنا يقول بتكفير الخوارج، إحنا بنقول الصحابة ثابت عنده شيخ الإسلام ينقل إجماع الصحابة، خلاص إجماع الصحابة يبقى لا عبرة بها. يبقى أنت تذهب إلى القول من ده، حتى على بيور الخلاف بيقول جماهير العلماء على أنهم ليسوا بكفار، يبقى أنا بتبع كلام الجماهير، إن لم ترضى بالإجماع فرضى بالجمهور. يبقى أنا أما جاء أقول البخاري وجاء أقول ابن باز، أقول البخاري ابن باز بما أرى ولا بما رأى علماؤنا؟ إذن أعرف قدري، أنا قدري وليس قدري بالهين ولا مهمتي بالهينة. إذا أنا ربطت الأمة بكتب السلف، بل هذا المطلوب، بل هذا الذي إذا وصل إليه الإنسان فهو الموفق، ولا تشغل الأم أحد هؤلاء يسأل الكلام في نواب السلطان هل يلحق بالكلام في السلطان أم لا؟ قال والله علماؤنا اختلفوا في هذا على قولين، قول من يقول قول قول. أنا لو هشام أطرح المسألة وأجيب هذا الجواب أقول ذهب علمان إلى قولي، قول يقول هذا وإلى هذا مال ابن باز والعثيمين وهو الأخير، وقول يقول بأنهم لا يلحقون بالسلطان وهذا قول علمائنا زي قول ابن رهيب وقوله. أنا مطالب بهذا، أنا مطالب بهذا لما أقول الكلام مثلا في المحافظين أو الوزراء أو كذا، هذا في خلاف بين العلماء، أنا مطالب به يا أخوان، أنا مطالب بأن أنا أذكر قائل هذه الأقوال حتى نعرف المعدن وينتقل الناس بقى من هشام إلى مين؟ إلى ابن باز، إلى ابن عثيمين، إلى كذا، لأن دول أصحاب القول، أنا فقط ناقل. يبقى ما تردش بقى هشام المبتدع، هشام الضال، هشام المخالف، هشام كذا. لا والله يا جماعة، أنا ترجع عندي أقوال علمائنا، هؤلاء علمائنا وأنا ماشي وراه. عايز تخطيني، قول أخطأت في وجهة نظرك، أخطأت، لكن ما ابتدعت ولا انحرفت. إذا أنا عندي حجتي وعندي كلامي العلماء. طيب لما أنا أكون طالبا وأسمع هذا الشيخ، إذا كان الشيخ لم يفصل ويذكر الأقوال، أنا كطالب بنقل إيه؟ أن هذه المسألة مسألة خلافية اجتهادية. فلا حرج أن واحد يخرج اليوم يتكلم في رئيس الوزراء، يتكلم في الوزير، يتكلم في وزير الدفاع، يتكلم في وزير التعليم، يتكلم في وزير كذا، لا حرج أن يتكلم في هذا، لأن علماء أنا اختلف. ولا حرج أن تفتي بعدم الجواز، فلا حرج عليه. فإلى إن ذهبت إلى هذا القول فهو قول علماء، وليه ذهبت إلى هذا القول فهو قول العلماء؟ لا، نريد أن نعرف من العلماء حتى ننتفع، حتى نستفيد. أنا ما أفتي عاميا أقول مسألة خلافية وخلاص، أنا أدرس لطلبة، طلبة علمي، يبقى أنا بأؤصل، أنا أربي، أنا أقاعد، أنا أبين، والطلبة تنقل بقى. ولهذا فرق بين عالم الآن يستفتيني في مسألة طلقت امرأتي وهي حائض، أقول وقع أو ما وقع، وبين طالب يسألني عن طلق الحائض في مبحث، في مباحثة، في مدارسة، هذا غير، هذا غير. مبنى الأقوال على ماذا؟ مطلق الأقوال ماذا؟ ومن ذهب إلى هذا ومن ذهب إلى هذا؟ هذه مجالس العلم. أما مجالس الإفتاء، الإفتاء قد تختصر، العام يسأله قد تسأله، تذكر له الحكم، لأن لا العام عارف خاص وعام، ولا مطلق ومقيد، ولا إلى آخره، ما يدري. أنا أقول عامي بيسألني رجل ظهر من امرأتي، بيقول لي كده ظهرت من امرأتي، ما أستطيع، ما في عتق طبعا، ما أستطيع الصيام، يبقى الإطعام. طب هل يلزم أن أطعم قبل أن أمس، ولا يجوز أن أطعم أمس قبل أن أطعم؟ دي مسألة في الدرس لها طرح. طب عند العامي، ها أنت إيه اللي ترجحه؟ أرجح أن لا يلزم. لا خلاص ما يلزم، الأفضل بس تفعل هذا، لكن لا يلزم هذا، خلاص ده الراجح، لا بعيد عن خلاف العلماء ولا أخير. ده عامي بيسأل، يريد أن يعمل، يريد أن يعمل. لكن أنا عند الطلبة هقول إيه؟ هقول والله هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وكذا، على قولين، قول من يقول وقول من يقول، قول بالقياس قول بعدم القياس، وأدلة الفريقين إذا كان المبحث يحتمل ذلك وكذا. فإشكالي يا إخواني بارك الله فيكم في إحداث هذه التقعيدات الجديدة اللي بتشغل الساحة، وبالتالي بعد ذلك يقال تبديع السلفيين بعضهم لبعض، وكل يوم تأتيك مسألة، كل يوم تأتيك مسألة بل مسائل، والسبب واحد هو عدم الحديث من كتب السلف بفهم علماء الأمة، بفهم علماء الأمة. الشيء الواضح واضح، والشيء المشكل اشرح فيه كلام أهل العلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه نعم. الله تعالى.
طالب العلم إذا لم يترجع عنده قول في مسألة اختلف فيها الناس على قولين، علماء قولين، قول جمهور وقول غير، إذا ما ترجع عنده قول، هل له أن يفتي بقول الجمهور؟ قطعا لا. ومن له إيه الواجب عليه؟ أن يتوقف، الواجب أن يتوقف، ولا تقف ما ليس لك به علم. والترجيح علم، كيف ترجح؟ ولا مرجح بقول الجمهور، ما في مرجح بقول الجمهور، في مرجح بقول الجمهور، لا، في مرجح بمرجحات، في مرجح حسب النصوص اللي عندك، في مرجح حسب صاحب الواقع وصاحب القصة، في مرجح حسب قول الصحابة الذين يعلمون الخلف، في مرجح بحسب الإجماع، في مرجح بحسب حسب ما ظهر لك مرجحات. إذا ما ترجح عندك شيء في هذا يبقى التوقف، ما أدري. نعم. ما في مشكلة. أنا مثلا هشام أرى مثلا عدم وقوع طلاق الحائط، لكن حينما أخطب أنا على المنبر في موضوع الطلاق وأحذر الناس وأدلهم على طلاق السنة، فطلاق السنة فيما يتعلق بالزمن يكون في طهر لم يجامع فيه، فيما يتعلق باللفظ يكون طلاقا مرة واحدة وصريحة، واحضروا الطلاق الثالث وكذا فإن جماهير أهل العلم يرون وقوع كذا، واحضروا الطلاق في الحيض فإن الطلاق في الحيض قد قال جماهير أهل العلم بوقوع، إن كنت حنفيا فالأحناف يوقعون، إن كنت مالكيا فالمالكية يوقعون، إن كنت شافعيا فالشافعية يوقعون، إن كنت حنبليا فالحنبلة يوقعون وكذا، وأحذر حتى لا يقع الناس في طلاق البدعة اللي هو متفق بين من قال بالوقوع عدمه على تحريمه، متفق على تحريمه، لكن الاختلاف في ماذا يقع أو لا يقع. فحينما أحذر الناس من هذا لا بأس. نظيره أن تتكلم بنصوص ليس منا، والله لا يؤمن، ولا تفسره، لا تفسره ليه؟ حتى لا يستهين الناس بهذه المخالفات. فلا إشكال، فإن كان طرحي أنا على الناس من باب أنني أسد بابا قد يستغله متهاون متلاعب، ما في إشكال. واحد يقول لك لا لا ده الشيخ بيقول لنا أن طلاق الحائض لا يقع وكذا، ده كويس أو خلاص، أو فطور جماعة فيه، يبقى أنا أنتظر حيضا وأطلق، وأنتظر طهورا جمعت فيه وأطلق، يبقى من ناحية أؤدب المرأة ومن ناحية تلقي ما يقع. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينتهي عوقب.
نعم. طيب ما قال كفر؟ ما قال فإن لم ينتهي كفر؟ يعني فيها تفصيل. نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الباطل، إن كان خطأ فإنه يعرف، والمخطئ إذا عرف رجع إلى الصواب. طيب فإن لم ينتهي عوقب، لأن قد ينسب إلى الرسول الخطأ هوى هوى، ولهذا من وضع الحديث على رسول الله يكفر؟ الجواب لا، من وضع الحديث على رسول الله لا يكفر، مع أنه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وقد يضع أحاديث موضوعة لطائفته، وقد يضع أحاديث موضوعة لإمامه، مثل من وضع حديثا في الشافعي ووضع حديثا في أبي حنيفة ووضع حديثا في كذا، لكن يكفر إذا استحال، لكن هوى ما يكفر، لا يكفر صاحب الهوى. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم. نسب إلى الرسول الخطأ وهو يعلم، نسب الرسول باطل وهو يعلم، ما لم يقل وهو يعلم، هذا حاصل، لكن إذا استحل ذلك كفر. نعم نعم.
قال
نعم. لا ينزع على ركبتين ولا ينزع على يدين مثلا، هيبقى بأيهما فعل؟ لا إشكال. ليه؟ أولا هذه من سنن الهيئات، من سنن الهيئات، فإذا نزل على ركبتيه نزل على يديه لعدم الجزم بهذا أو ذاك فالأمر واسع، نزل على هذا وذاك فالأمر إيه بالنسبة له. ليه؟ لأنه ما عنده. لكن هذا المتوقف ينبغي أن يزيل توقفه سريعا بسؤال أهل العلم، يسأل أهل العلم. نعم نعم. لا هو لأنه هيقلد، يعني معناه أنه بيدعي الصواب أيضا، لا ما يقلد ولا شيء، لكن يسأل أهل العلم، إذا هو عجز أن يرجح سأل أهل العلم. نعم.
قال: ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل فيه ما ليس منه.
الله أكبر الله أكبر. انظروا يا أخواني إلى التقعيد بارك الله فيكم. ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يعين، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم. لا تتكلم أنت ولا تعين من يتكلم، إنما الدين آثار آثار. نعم ليس أحد يعصم، لكن الدين أثر، تكلم في الدين بأثر، بان الأثر ضعيفا بان صحيحا، بان أن تأويلك تأويل خالفت فيه مثلا، هذا لا إشكال. نعم. قال تعالى ولتقف ما ليس لك بعلم، وقال تعالى وأن تقولوا عظيم ما لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا تبينت لم يستحب مراعاة الخلاف، بل يعمل بمقتضى المشروع.
الله أكبر. أقول يا أخوان شوفوا، إحنا بقى حاجة التقعيد جديد، قواعد سلفية يا أخوان، قواعد ربانية، بارك الله فيكم، قواعد ربانية عظيمة. يقول الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم يتبين سنة الرسول. تقول مثلا العالم هذا خالف العالم هذا، يورث شبهة متى؟ إذا لم تتبين السنة. فمحتمل أن يكون كلام هذا العالم صوابا، محتمل أن يكون كلام العالم آخر صوابا، وكذا تورث شبهة. لكن إذا تبينت السنة، ها، لم يستحب مراعاة الخلاف، بل يعمل بمقتضى المشروع. تبينت سنة، قال الشافعي أجمع أهل العلم على أنه، ها، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يدعى لقول أحد. استبانت السنة، خلاص بانت السنة. لكن انتبه، تتم للسنة هذه، إذا بانت السنة هذه تتم لها، ها، إذا تبينت السنة التي عليها العلماء، يعني علماء قالوا بها هذه سنة، والعلماء سبقوني إليها، ليست سنة تظهر لي من النص، لم أسبق إلى هذا الفهم. ولهذا مثل ما قررنا وكلام بصراحة يكون بوضوح، يعني كلام العلامة الألباني في تحريم السبت مطروح لا يلتفت إليه. ليه؟ لأن القول بالتحريم لم يسبق، إنما القول بالكراهة في الإفراد في كذا مسبوق، قول بالتحريم لم يسبق، يبقى لا التفت. وهذا إمام عالم جهبل في الحديث، قول ببدعية الزيادة عليه 10 ركعة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه الأمة على هذا القول. نقل الإجماع ذاك جماعة، نقل ابن عبد البر، ونقل العراقي، ونقل جماعة من العلماء، وليس هذا مخالفا للسنة، بل هو المتفق مع السنة. حديث ابن عمر: صلاة الليل متنى متنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر متنى متنى، ما حدد. النبي صلى 11 ركعة في حديث عائشة، صلى 13 ركعة في حديث زيد بن خالد، وحديث ابن عباس، وحديث عائشة، والاتفاق على. لكن الأكمل والأفضل موافقة النبي في أمرين: في عدد وفي صفة. في عدد 11 ركعة أو 13 ركعة، وفي صفة. لكن هل عند نص يقول لا تزيد على 11 ركعة؟ لا، إنما حكاية فعل ذكرته عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. طيب غيرها ذكر للزياد، مثل ما قالت من حدثكم، صحيح أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، حدثنا حذيف في الصحيح أن النبي بال قائما، حدثتنا أيضا سبحة الضحى ما سبح قال، وحدثتنا هي وغيره أنه صلى. فغاية ما فيه وهذا، إحنا عندنا نص يقول ما تزيدوا، لكن مع ذلك يقال هذا أفضل القيام، وافق عددا وافق صفة. الشاهد من هذا ماذا؟ أنني لا أقول هذه سنة ظهرت لي من النص واضحة، سنة ظهرت واضحة ولم تظهر للسلف، ولم تظهر للسلف. كيف هذا؟ كيف لم تظهر للسلف وتظهر لي أنا؟ معناه أن العصور تعقبت على عدم هذا الفهم وهو الحق، يعني معناه أن 14 قرنا غاب عنهم هذا الحق. وهذا لا يكون، فهذه الأمة لا تجتمع على خطأ فضلا على ضلالة أو باطل. أيها دكتور كمان، نعم صوم السبت يعني في زي ده في البخاري وفي الصحيح ابن عباس 13 ركعة في البخاري. لكن هو يرى ان 13 ركعة يمكن ان تمشى الزيادة فوق هذا، لكن هذا ليس بصحيح. طب لو هو ذهب الى هذا، هو فيما اجتهد اليه رحمه الله مشكور ومن الائمة. وانا كنت بقول لبعض الاخوة الشيخ الالباني اخاذ كلنا يستهويه الاثار والكلام بالاثار وكذا لا شك، والرجل اوتي الحمد لله من البضاعة الحديثية وكذلك البضاعة في النظر في الفهم وكذا الكثير والكثير. ولهذا لو تنظر الى الالباني في كم مسألة تكلم وكم مسألة التي قد يكون وقع هذا النوع فيها من مخالفة لا تقارن ما تقارن بجوار ما يتكلم بجوار ما حكم على أحاديث. فالألباني رحمة الله عليه إمام، ولو خالف في مسألة في مسألتين ما هو بأولى من سعيد بن المسيب اللي خالف في الأمة في أن الطلاق من طلق امرأته ثلاثا أنها تحل بالعقد، لأنه تأول الآية نص واضح فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جعلهما أن يتراجع النكاح يطلق على العقد خلاص لعدم بلوغ النص في الصحيحين حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. فوارد أن يقول الإنسان بالقول ويكون مخالفا فيه لمعالي العلماء، لكن الشاهد أن ماذا يتقاعد عندنا قاعدة مهمة جدا. ما هي القاعدة هذه؟ القاعدة هذه أن العصور إذا توالت على قول ما فلا يجوز إحداث قول جديد، بغض النظر عن البحث التفصيلي البحث المجمل. الذي ذهب إلى هذا القول أو غيره هو يشهد أنه لم يسبق بهذا القول، فإذا كان كذلك لكنه يقول بأن النص يدل ويدل 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 إلى آخر ذلك، فقوله هذا لا يؤخذ به، لأن القول لو كان حقا لسبقنا إليه. مستحيل أن يكون هذا القول حقا ولم نسبق إليه، هذا مستحيل. لكن يختلف العلماء أتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل في نظري، هذا لا إشكال. نعم.
قال ابن القطان وأجمع أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء استقل أو استكثر.
نعم. صح. عايز تقول يا عبد المتعال ولا فقط كفر؟ ايه بل يتبع مقعده من النار من كذا علم تعبده مقعده من النار. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم النار. نعم. فان استحل كانت النار المخلد فيه. نعم. اي صح.
فهل اذا نسب الحاكم قانونه للشريعه دون ان يستحل فلا يكون كثرا؟
دون ان يستحل كيف؟
دون ان يستحل نسبه القانون للشريعه، يعني وضع قانون ونسب للشريعه دون استحلال، هل نفس حكم
كما قلنا هذا فيه التفصيل يجهل الشريعه ونسب ذلك، فهذا شأن من ماذا؟ المخطئين. لكن بدل فجعل حكم الله عز وجل هو الحكم كذا، هذا لابد من إقامة الحجة عليه. فإن أصر على هذه النسبة للشريعة، نقول الحد في الزاني الرجم، يقول لا الشريعة تقول السجن، بينا له الأدلة وجبنا له بهذه الأدلة كذا كذا فنسب إلى هذه، هذا يكفر، هذا إقامة الحجة عليه.
قال هذا أيضا يعني
ها
من الشريعة ولم يبدل، قال حكمها كذا وكذا، يعني الرجم والسجن كما فعل صاحب الحديث الباطل.
حديث الباطل لما وضعها لماذا؟ كما قالوا نكذب للرسول ولا نكذب على الرسول، فقال الذكر وارد فضله والاستغفار وارد فضله والصوم وارد فضله وهذه الأعمال وهذا فضله، فنحن نضع حديث موضوع حتى يعبد الناس ربهم، يبقى من باب عبادة الناس ربهم. تذكر كثيرا من قال كذا ألف مرة، قيد الله له 70,000 ملك، لكل ملك 70,000 لسان، ما أدري إيه، هذه الأشياء كلها تأويلا. ولهذا قالوا نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من انتهى إلى ما علم فقد أحسن.
الله أكبر، الله أكبر. كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لما قال له ارتقيت، قال: فما حملك على الرقية؟ قال: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ فقال: حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حومة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس وذكر الحديث. فمن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: من ادعى أصلا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل.
أحسن. نعم جيد. من ادعى أصلا بلا نص ولا إجماع هذا لا يكون أصلا. قاعدة. من ادعى أصلا، أصلا كليا، أصلا قاعدة كذا كذا، من ادعى أصلا بلا نص، ما في نص يدل على أن هذا أصل من أصول الإسلام، ولا إجماع، فقد ادعى باطلا. نعم.
من جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
نعم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين عبادة، يجعل الرقص عبادة، يجعل الطوف حول القبور، قبور الموتى، عبادة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم.
الأصل أنه كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز.
الله أكبر. كل ما كان سبب الفتنة فإنه لا يجوز، لكن في تفصيل يا أخوان. كل ما كان سبب الفتنة، طبعا الآن أنا هو بين سنة، فيحصل إيه؟ أنتوا تختلفوا فيها على قولي. أنا السنة واضحة بالنسبة لي، وده إجماع أهل السنة، وأتكلم بالسنة، فأنتوا انقسمتوا لفريقين. فريق قال: لا لا لا، الرجل ده عندنا شيء اسمه تاني، ومشي. وفريق قال: لا لا، هو تكلم بالسنة وإحنا نثبت على هذا. فيأتي واحد يقول: يا شيخ انت حدثت فتنة الآن، الإخوة انقسموا بسبب بيانك وبسبب كلامك أو كذا. مثل ما تعرفون يا أخوان، كان قبل الثورات إيه؟ عيلة واحدة، صح؟ العيلة واحدة. وبعد الثورات يا أخوان، الثورة الأولى شطرت العائلة، 90% من العائلة راح مكان، و10% من العائلة راح مكان. جت الثورة الثانية، 90% من العشرة اللي بقيه راحوا في مكان، وواحد بالما راح بمكان. يبقى هذا نقول فتنة؟ لا، هذا ليس فتنة. إنما يقصد شيخ الإسلام مكان سببا لفتنة، هذه الفتنة يقدر الشارع ضرأها ودفعها وكذا، فإنه لا يجوز. لا يجوز واحد أحد إخوانكم مثلا جينا مثلا من أي أمر من الأمور اللي هي مثلا قد تحدث فتنة، وهي صحيح مخالفة للشرع أو فيها ترك سنة. يعني مثلا أذكر بعض الإخوة مثلا في رمضان، معروف أن الناس في رمضان عايزين يعني يريدون الإقامة قبل الأذان، يعني الإقامة قبل الأذان كمان لو استطيعون. فضلا بقى يعني أنا أذكر مرة كان بيحكم المؤذن أنت بعد الأذان هيفطر، يعني بيشرب مية وتمرة. لا، إزاي ده كتير قوي كثير. ولا تشوف الناس على الطرق وقت الأذان خلاص صواريخ، نحن ما في مشكلة واحد يتأخر ربع ساعة ويحفظ يعني نفسه. المهم، فبعض الأخوة قال: يا ناس احنا نقيم السنة، لا شك ان ترك وقت تصلي فيه السنة او لا تصلي مثلا، لكن هو ترك وقت، هو ده السنة، ده الموافق للسنة. لكن ان تجعل خلافا مع الناس بحيث تقع فتنة فعلا وقد تقع مقتلة وغير ذلك في المسجد بسبب هذه، هذا من قلة الفقه لا شك. فالأخ بيقول لي: كيت وكيت وكيت. قلت له: يا أخي ما هو مشكلة، لو تركت هذه السنة الغير مؤكدة لأصول السنة المؤكدة نعلمها للناس، ويكون هذا محل الخلاف مع الناس وجمع الناس عليها، أصول السنة المؤكدة متعلقة بالإيمان بالله بالملائكة بالكتب، هذا أولى من مراعاة السنة غير مؤكدة. نحن نوجه الناس بهدوء، لكن لو ما استجاب أو بعضهم استجاب بعضهم ما استجاب، خلاص ما في مشكلة، الأمر يعني فيه سعة. لكن أحدث مقتلة يترتب على هذا؟ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك السنة الفاضلة، كما بوب البخاري في كتاب العلم في ترك بعض الاختيار، قال لولا حدثان قومك بكفرنا نقضت الكعبة ورجعت على قائد إبراهيم. ده الأفضل، يعني واحد مننا مثلا كان ممكن يتحمس يجعلها قائد إبراهيم ولو حصل ما حصل. النبي ما فعل. ولهذا لما استولى ابن الزبير على مكة وكانت ودانت له مكة والحجاز وكذا، هو الخليفة يعني هو الإمام، فأعادها على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها على قواعد إبراهيم. لما تغلب بنو أمية على ذلك، جهلوا تلك السنة وظنوا ذلك ماذا؟ من سنة ابن الزبير، فلهذا أعادوا البناء على ما كان على عهد رسول الله. ولذا جاء أظن عند مسلم ندم الخليفة الأموي على هذا لما علم أنها السنة، لو تأتي بالحديث هذا، لما علم أنها السنة هم ظنوا أن هذا فعل ابن الزبير. من هنا بقى أفتى العلماء أنها تبقى على حالها حتى لا تصبح الكعبة في يد المماليك الملوك، هذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم، وربما كفر الناس بعضهم بعضا بسببها. فمثل هذه الأمور تراعى. نعم
الأثر
أيوة ابن الزبير
في صحيح مسلم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده ذكر حديث لولا أن الناس حديث عهدهم
لا بني أمية خليفة الأمور
إلى أن قال فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء،
أي ظن هذا من فعله.
أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه.
لا جاء في غير، يمكن في غير الصحيح صحيح مسلم جاء تفصيل هذا أنه لما أعلم بذلك من أهل العلم فندم على مكان. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أطاع الله فقد ولاه فقد ولاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه ففيه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصي.
نعم الله أكبر. من أطاع الله فقد ولاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصي. نعم على حسب الطاعة والمعصية.
قال رحمه الله شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه لا يجوز.
الله أكبر. عايز تفسير ليه؟ واضح، أنت أطعت صليت عندك معاصي وعندك طاعات، فيما أطعت الله فيه فقد وله فيما أطاعه فيه، ولا أحب أتى المطلوب أتى ما يحبه الله عز وجل. طب إن عصيته فقد ففيه قسط من فعل من عاداه، لأن من عاد الله يعصي، فأنت فيك قسط من من عاد الله بفعل المعاصي، وفيك في الطاعة موالاة، أي ما فعل ما يحبه الله عز وجل، فأنت أفعالك متلعب فيها ما يحبه الله وفيها ما يكرهه الله، فيها ما يوافق أولياء الله وفيها ما يوافق أعداء الله. نعم القاعدة دي شوف يا أخوان تحتاجوها أنتم في شهود مثلا مباريات كرة القدم ومشاهدة أعياد المنكر، شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه لا يجوز. واحد يقول لك احنا انا بصلي بشاهد المباراه بس بصلي، وعلى فكره بغض بصري كما هتقول الافخاذ انا بغض بصري، هذا منكر لا تشهده. وما معنى شهود المنكر؟ هل الشهود يلزم الرؤيه البصريه ولا الشهود الحضور؟ الحضور. ولهذا الاعمى هذا اللي بيشهد الافلام وكذا نقول هذا بيشهد افلام بيشاهد حاضر وقت الفيلم، حاضر وقت المنكر، شهد المنكر أي حضر فيه، من حضر المنكر فقد شهده. ولهذا قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور منها أعياد المشركين، يعني بيقوم على الشيء ويحضر فيه وكذا، هذا شهده يبقى شهد الزور، فلا ينبغي أن تشهد المنكر أبدا إلا الشيء لحاجة أو إكراه. مثال الحاجة مثلا أنا الآن مسافر في طائرة، والطائرة مثلا فيها موسيقى هادئة أو فيها أفلام بيعرض فيلما، تكلم القائد تكلم المسؤول تكلم كذا، والله دي نظام رحلة خلاص ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تقول منزلون هنا؟ ينزلوا فوق البحر الأحمر ولا فوق البحر؟ نعم. طب ولا إكره أن تكون مكره على مشاهدة المنكر. نعم نعم. أين هذه القواعد يا أخواني؟ والله يا أخواني والله نضيع أعمارنا. والله يا لو كل شيخ اتقى الله. بالله عليكم يا أخواني القاعدة هذه تساوي رحلة. لو اقتصرنا أنا كطالب علم أعرف قدري وأقتصر فقط على أنني أربط الأمة بهذا يا أخواني، هذا مرض قليل، هذا مرض ضعيف، هذا مرض لا يبني أمة يا أخوان. هو لابد من اختراع، لابد من فزلكة. سبحان الله. نعم.
ساق الإمام مسلم في صحيحه إلى أن قال قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا
سمعته. لولا حثال قومك بكفر. شوف ما أظن غير أنه
ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منها.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال سمعته، قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من سبعة أذرع.
سبعة أذرع. نعم.
هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعذرا ألا يدخلها من أرادوا، ألا تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي، يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. نعم. قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ نعم. قال نعم. قال فنكت ساعة بعصاه ثم نعم. قال وددت أني تركته وما تحمل.
الله أكبر. تعظيم للسنة. نعم نعم. ماشي، ما أقام الحج عليك صراحة، يعني هو بيوفر عليك بدل ما تنزل في الطريق وبدل ما تعمل مشكلة وأقام الحج عليك الآن، يعني عشان تبقى عارف هتركب يبقى أنت آثم مع سبق الإصرار والترصد. نعم. لا لا تركب، كيف لتركب؟ ده هو بين لك ده أنت قطع المعذرة أمامك، يبقى السر التي بتها أنت تذهب إليه. ممكن تذهب بقى صاحب السيارة تقول يعني جزاك الله خير وكذا وغنى وما الغنى وبلاش، يعني شغل القرآن في الأول يعني قبل ما تركب. ولو أنت مثلا عندك ساعة يعني من باب يعني مداعبة تقول له خلاص أنا أديك أجرة نفرين، بس أنت ما يعني سن يتقي هذه. نعم. حتى لو تأخر
لفظ آخر يا شيخنا.
نعم.
قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. ومن تمام السنة
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن تمام السنة في مثل هذا يعني العبادات الواردة على أوجه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبة، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل الآخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة.
الله أكبر. هذه قاعدة مهمة جدا يا إخواني فيما وردت السنة بتعدد الأوجه فيه. نحن مثلا بعد الصلاة عندنا الأذكار عدد التسبيح والتحميد والتكبير هذا ورد السنة بتنوع. عندنا أدعية الاستفتاح ورد السنة أيضا بالتنوع فيها. فمن السنة أن تعمل بكل السنة، ولا يضر هذا أن تكثر من وجه من أوجه السنة، تكثر من ذلك ما في إشكال. استفتاح معين تجعله هو الغالب عندك، تسبيح معين تجعله الغالب عندك، لكن أن تأتي بالسنة، لا سيما إن كنت ممن يقتدى به، إن كنت ممن يتأسى به، فتنوع السنة. لماذا التنوع بقى؟ شيخ الإسلام يبين العلة، يقول إيه؟ يقول لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة. لو تأتي تفعل السنة يقول لك من سبقك؟ ما أحد الشيخ فلان كان يصلي بنا، الشيخ فلان كان يفعل كذا، وما أتى بهذا أبدا، يبقى أنت مبتدع، هذه بدعة، فيجعل السنة بدعة. والمستحبة واجبا، بمعنى إيه؟ حينما تلزم صفة واحدة قد يظن الناس أنك التزمتها بهذا الالتزام لكونها واجبة. من هنا ورد عن أبي بكر وعمر أنهما ما كان يضحيان، كان يتركان الأضحية حتى لا يظن أنها واجبة. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تفرض عليكم، لما لم يواظب على الجماعة في التراويح. فإذا قد تجعل السنة بدعة. السنة بدعة كيف؟ بإيجادها ولم يرى الناس ولم يعلم الناس بها قبل، فيقول هذه بدعة. والمستحب نظرا لمواظبتك على صفة واحدة قد يظن الناس أنها واجب. ومن هنا شيخ الإسلام في موضع أيضا رأى أن الإمام أحيانا يترك السجدة والإنسان في فجر الجمعة حتى يظن الناس أنها واجب. احنا نقول والله أولى من هذا القول أن تترك السجود أحيانا، مش السجدة بقى، مش صورة السجد المطلوب فعلا عند الناس هو أن تترك السجود. ليه؟ لأن الناس تعلقوا بالسجود ليس بالسجدة، ولهذا بعض الناس يعدل عن صورة السجدة إلى صورة العلق مثلا، لأنهم يظنون أن المطلوب في صبح الجمعة هو السجود، ولهذا أترك السجدة أحيانا، أترك السجدة أحيانا وأنت تقرأ سورة السجدة أترك السجدة أحيانا، هذا أولى من ترك سورة السجدة. لو إيه؟ أي نعم، أي نعم، إحنا ما نقول بناء على السجود في أصله إن شاء سجد وإن شاء ترك، السجود سجدنا، لكن لو ترك لا إشكال، نعم يجوز ترك.
قال رحمه الله تعالى: الذي تتوفر الهمم والدواعي.
انتبهوا بقى، هنا شيخ السلام بيختم النقطة دي بكلمة جميلة، يقول: فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية اللي هي المقاصد، ضرء فتن، إقامة سنن. ولهذا يا أخواني هنا العالم يقدر، قد يكون فيه رخصة للمسلم كمسلم أن يترك الشيء، لكن العالم لا يرخص نفسه، لأن ترك المسلم العادي ليس المسلم محل الاقتداء، إنما العالم محل الاقتداء، فربما لو ترك هذا الشيء أخذا بالرخصة ما ظهرت السنة. ولهذا قد يترك العالم الأخذ بالرخصة في موضع، لماذا؟ للقاعدة الكلية. أحمد رحمه الله تعالى له رخصة أن يوافق، له رخصة أن للإكراه، لكن ما أخذ، لكون السنة أنيطت به وعرفت من قبله. فهذه مسألة لابد أن تراعى، فمراعاة القواعد الكلية هذه مهمة جدا في كل علم وفي كل باب. فكل مسألة لها قاعدتها الكلية ولها أصلها يا أخوان. تطلب العلم، كلية الطلب كيف؟ تقرأ الكتاب هذا، كلية القراءة، تعلق على الكتاب هذا لو أنت شيخ، كلية التعليق. تلبس، كلية اللباس. حرام يا اخواني لو انا اطلع بترنج وكب مثلا، يعني حرام مثلا، بس ينفع في كلية، في كلية بس ما تصلح، في كلية سمت هادي، يبقى في كلية تراعيها. انت قد يكون شيء يجوز تفطر في السفر، لكن كرجل مقتدى به هل يظهر هذا؟ أحيانا قد يظهر وأحيانا قد لا يظهر. قد يظهر لو الأمر يحتاج إلى إظهار لتعليم سنة، وقد لا يظهر إذا كان الأمر يترتب عليه سوء ظن. فإذا هذه كلها أمور وكليات لابد أن إيه؟ لابد أن تراعى. نعم. ولهذا لو تنظر في حياة الصديق تجد أن مفتاح إمامة الصديق الكليات. لما أرادوا هز اعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ها ماذا قال لهم؟ أصدقوا، انتبهوا، أصدقوا في خبر السماء، لئن قال ذلك فلقد صدق، أصدقوا في خبر السماء، أفلا صدقوا فيه ما هو دون ذلك؟ أو كما قال رضي الله عنه، لئن قال ذلك فلقد صدق، هذه كلية طالما ثبت أن النبي قال، هذه كلية. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، كلية. شوف، وهو ولا أحد يحب النبي كما يحبه الصديق، لكن شوف قيادة الأمة، قيادة أمة مش قيادة نفسك، قيادة أمة مش قيادة طلاب، قيادة أمة في أحدك اللحظات والظروف، ومع ذلك يقرر أيها الناس الآن هذا مقام بقى مش هنبكي ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بعمل ده كان يقول، مش الموضع هذا الموضع، في ناس تقول محمد ما مات صلى الله عليه وسلم، الموضع موضع بقى قيادة أيها الناس، نفصل بقى بين رب ونبي، أيها الناس بين معبود ومتبوع، أيها الناس من كان يعبد محمدا فينا محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فينا الله حي ولا يموت. احنا بنعبد مين؟ نعبد محمدا ولا نعبد إلى محمد؟ نعبد إلى محمد، ده كلية. ترك الصديق الرسول لأهلي يغسلون ويلحق بسقيفة بني سعيد كلية عملية تقدير ما يبرأ به فطن عن المسلمين على فضل أن يشهد غسل الرسول صلى الله عليه وسلم كلية. لو أنا وأنت لا نجلس نغسل الرسول، ده فضل لسيما الصديق، ده كما في وقت حسم المسألة في السقيفة كلية. انظر إلى الكلمات المعدودة، ولهذا ما ترك الكلام لعمر الفاروق الملهم المحدث، لأن أبو بكر يريد الكلمة التي يريدها هو مسؤول عنها، ما يدري لعل أحد يتكلم كلمة، لأن الكلام حساس جدا 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 بين إمامة وإمامة، بين إمامة للمسلمين وبين إمامة فضل، إمامة فضل وإمامة حكم وإمامة قيادة. فكيف أحافظ على الأنصار في إمامتهم الشرعية الدينية المتعلقة بالفضل وبين إمامة المهاجرين المتعلقة بالحكم؟ كيف أوصل المعلومة دي؟ كيف كيف أوصلها؟ كلية، كلية يا إخوان. وبايع تصدق في السقيفة، بايعته في المسجد، طب علي ما بايع ويعتقد البيع لكن ما أظهر يعني، طب فض المسألة عند علي من الصديق كلية. عمر أهج معاك؟ قال لا 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 أتي مع أحد. لماذا يرفض الصديق أن يصحبه عمر إلى علي؟ تبهتوا أخواني بارك الله فيكم، هذه كليات. ولهذا ولهذا مسؤولية دعوة يا أخواني التصدر بارك الله فيكم، لا تظنوا التصدر هذا النت هوت نزل 500 صفحة بالتعليقات صور يا ابني يا الله وهذا ويقول شيخ إسلام ويقول وبعدين وبعدين انت رايح فين وبعدين كيف ترب وبعدين كيف اقتداء وبعدين حل أزمات وبعدين قيادة كذا وبعدين يعني مسائل ليست هي تحفظ العلم. إذا سقط الكتاب راح العلم خلاص، أو طفى الجهاز راح العلم. فإذا هذه كل باب له كليته، كل باب له كليته. لهذا يقول شيخ سام فيجب على المسلم أن يراعي القاعدة الكلية. ولهذا الشاطبي في كتاب الموافقات نبه إلى هذا الأصل في البداية، وقال بأن المقصد هذا العام والأصل العام اللي بيبنى على نصوص الشريعة هذا أقوى دليلا من الذي يبنى على الدليل الخاص. ولهذا دايما المقاصد معتبرة، ومن هنا صنف من صنف في الأصول زي الشاطبي وغيره باعتبار مقاصد، باعتبار مقاصد. الإسلام جاء باعتبار مقاصد أو المقاصد، وهي الحفاظ على الكليات الخمس بضرورات وحجيات وتحسينات كليات. ولهذا أنت تفتي نفسك بكلية، هذا الأمر يحدث فتنة خلاص، ما لا 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 نفعل هذا. تقديم يعني مفضول على فاضل إذا احتاج الأمر كلية، لا أحد يتهمك بأنك أنت تركت السنة. تعاملك مع قرارات ولاة الأمور كلية، واحد يأخذها من بعد يكره الدين، طب واحد تاني يأخذها من بعد يعني زي ما بتسمع بعض مثلا الناس، والله أنا يعني أنا لا أرى الخروج على السنة وكذا، بس يعني هذا أمر يا أخي ما ينبغي، ويعني لا يليق، وأصل يعني ما هذا هو خلاص توقعت في المحظور. اللي ما ينبغي وليق تقوله له هو ما ينبغي وليق، لكن تكلم في مسائل شرعية ما في مشكلة، مسائل شرعية ما في مشكلة، تكلم في ربا، تكلم في زينة، تكلم في كورة، تكلم في تكلم في مسائل شرعية، لكن هذه كلية متنضبط. يبقى مسؤول صوفي وفي نفس الوقت بعد سمع وطاعة فيما لا يخالف، يبقى هذا أمر وهذا أمر، هذا أمر وهذا أمر. فيما يتعلق بإدارة وقرار شيء، فيما يتعلق بدين وفتوى شيء، لابد تفصل بين هذه المسائل والأمور. فهذه كليات تتعبد الله بها، لست أنت يلزم من ذلك تزكية المسؤول ولا الحكم له بسنة ولا هذه، لا هذه مسألة، دي مسألة أخرى وبعد آخر في ضرء فتان وحفظ دعوة وتعبد الله عز وجل بهذا إلى غير ذلك. أخونا علي أمس ما شاء الله أول ما زي قرر الوزير إن خلاص الحمد لله المساجد تفتح يوم الأحد، قال لك بشرى صار وزارة الأوقاف صرحت بإعادة المساجد والدرس إن شاء الله، ولهذا ابتداء من اليوم الجمعة الساعة 2 هنعمل دور ما شاء الله. والوزير بيقول أحد هتعود المساجد أحد، بس هو هياخد بيه بروح القانون بعدها. هو وضح؟
لا أنا وضحت للجميع فيما بعد منفتح هنبدأ
خلاص ماشي. لا أنا هشام مثلا النهاردة العدد عندنا زحم، بس نبقى من الأحد بكرة ممكن لو عايزين نروح بقى بكرة نروح، يبقى من الأحد مش من السبت، ناخد السبت كمان عشان نفضل إيه يعني مقتدين إلى آخر إيه آخر شيء آخر الوقت، عشان ما يجيش واحد يسيب السنتين ويجي يقول في اليوم ده وإن احتمل بقى يعني. فالشاهد أنا أقصد أقول إيه، أقصد أقول إن مثل هذه الأمور بتراعى تدينا، فهذه كليات، هذه كليات لابد أن تراعى في كل باب من الأبواب. فانظروا الكلية هنا اللي بيذكرها شيخ الإسلام من تمام السنة في مثل هذا، يعني العبادات الواردة على وجه المتمع أن يفعل هذا طارة وهذا طارة وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن عجز ما ورد بالسنة صورة من هذه الصور هيؤدي إليه، إلى أنه لو جاء من بعدك ينفذ وجه من هذه الأوجه هيقال بدعة، أو يأتي واحد ممن عايشك 30 سنة لم تترك هذا الوجه فيظنه واجب، فيظنه واجبا طالما هذه يا اخوانا في ايه اوجه السنة. لكن الاوجه المنقولة عن العلماء هل يجوز العمل بكل، يعني انا عندي مثلا طارة اعمل بين لحم الجزور ينقض الوضوء، وطارة اعمل بين لحم اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وطارة هل يصح، طارة اعمل بين طرق الحيض يقع، طارة اعمل بين طرق الحيض يقع، طارة اعمل بين الزكاة في كل خرج من الارض، طارة اعمل بين الزكاة تكون في، هل يصح؟ لا لا. ليه؟ لان هذا ليس من الشرع المنزل، ده من الشرع المؤول. يعني المؤول يعني المجتهد فيه. فأنا أعتقد نقض أكل لحم الجزور للوضوء، يبقى كيف أتعبد أنا بالثاني؟ من هنا المتابعة للإمام في الهيئات مستحب، لكن لو أن الإمام فعل شيئا أنت تعتقد رجحانه فهل تتابعه؟ العلماء قالوا فيما يفعله إن خالف الدليل من كل وجه هذا لا تقلده فيه. يعني إمام عامي جاهل يملك الله أكبر, ثم أنت بقى تعمله كده الله أكبر وراء برضه مثلا, واخد بالك, ما يصلح. أو من جماعة الله أكبر ويعملك كده مثلا, أو السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, دي ما فيش فيها شيء خالص, دي لا طبعا. لكن مثلا في هيئات تحتمل, فالأولى في ذلك المتابعة فيما يتعلق بالهيئات. نعم. أي نعم, أي قاعدة معروفة. أيوة صباح. مسعد من؟ جزاه الله خير, جزاه الله خير, جزاه الله خير. لأن هذا فرض, هذا فرض, هذا واجب. ولهذا هم نفسهم وضحوا يعني إيه الساحات التابعة للمساجد, هم وضحوا الساحات وقالوا فرق بين الساحات والخلاء. أيا كان, أيا كان يا أخوان, نصلي نصف ساعة, نصف ساعة, نصلي خمس دقائق, نصلي خمس دقائق يا أخواني. الجماعة, 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 بغض النظر عن قائد هذه الجماعة, ليس عندنا إلا مسلم وكافر. مسلم بقى عاصي, مسلم أشعري, مسلم صوفي, مسلم كذا, مسلم كذا, مسلم كذا, طالما شيء العقد بقرارات. لكن أفتى؟ لا, أفتى دي قال الله قضى الرسول, حتى لو الحاكم زيته قال الله قضى الرسول. نعم. لا, أي من أنتم مخالفين, مخالفين. قالك الساحات تبع المسجد وهي محددة من قبل الله. إذا لا ما قرأتش ليه؟ قرأتش ليه؟ لا لا لا, أنت بس يعني غمضت عينيك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذي تتوفر الهمم والدواعي على نقل.
يا أخواني, هذه الأمور إن شاء الله سترون بركتها, سترون بركتها يا أخواني. ولذا دائما أقول للإخوة, أهل السنة لهم الغن وليس عليهم الغرم. إن حصل فاتح, يعني مثلا زي الناس اللي بتطلع هلك هذا وزير عامل عشان كذا, والله لو كان عامل عشان كذا إحنا معاك, ولا هيقولوا الجماعة بتوع ولاة الأمور مش هيطبقوه. يعني الجماعة بتوع ولاة الأمور ما قاموش 27 و 29 و 30 في المسجد, بل أكثر من غيره, بل أكثر من غيره. يقول لك ده عملوا كذا فزودوا الرواتب, يعني وراتب السنة مش هتزيد. احنا فزنا من الناحيتين, فزنا السنة بالاتباع, وفزنا ما يأتي للناس اذا كان يعني على قولهم ان ايه ده نتيجة ضغوط او نتيجة كذا. المهم, فدي بركة, بركة يا اخوان. نأصل لجيل, خلاص بقى نأصل لجيل حاجة اسمها ولي امر, حاجة اسمها سمع وطاعة في المعروف, حاجة اسمها كذا, خد مالك. هذا تأصيل, بدل البيئة اللي فيها الفريضة الغائبة, البيئة اللي فيها الميثاق, البيئة اللي فيها البيئة دي خلاص, بيئة شكر مصطفى وبيئة محمد عبد المقصود وعمر عبد الرحمن لازم تتغير إخوان, لازم يعني إحلال وتجديد, لازم دي تنسف, ودعاية تريد صبر. وانتوا الآن في مرحلة الصبر هذه, والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى, فضل من الله السنة بتنتشر, ولا الحمد والمنة, والسنة هي العالية الآن بفضل من الله. فينها؟ فين حسن ودعوته؟ فين رسلان ودعوته؟ فين زهران؟ هو مات ولا لسه عايش يا اخوان؟ عايش, عايش, وعادل السيد وكلام ده خلاص, ما ماتوا مع حسن البنا ذكرا, لأنه كان فضلت سماحة الوالد, كانوا سماحة الوالد عندهم, هم رحيل معاه جيد. فين هؤلاء يا اخوان؟ فين جهاد؟ فين نجح ابراهيم؟ فين ها؟ فين مش عارف عاصم عبد الماجد؟ فين البغدادي؟ فين بن لادن؟ فين ظواهري؟ لكن فين ابن باز وقد مات؟ فين الألباني وقد مات؟ مات ومع ذلك حي, وهؤلاء أحياء, منهم الحي الذي لا ذكر له, ومنهم الميت الذي لا ذكر له من باب أول. تبقى السنة يا أخوان, تبقى السنة, الحمد لله تبقى السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الذي تتوفر الهمم والدواعي على نقله في العادة هو الأمور الوجودية.
نعم.
فأما الأمور العدمية فلا خبر لها, ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة.
الله أكبر, الله أكبر. هذه قاعدة أيضا. في أمور وجودية في أمور عدمية. الدواعي بتتوافر الهمم والدواعي بتتوافر نقله الأمور الوجودية، حصل كذا على عهد رسول الله فتنقل، لكن لم يحصل شيء مثلا ما حصل، يبقى إذن الدواعي ما هيقول لك ولم يحصل في عهد رسول الله كذا، لا. فدائما الأمور الوجودية هي محل النقل، الأمور العدمية اللي لم توجد ليست محل النقل، إلا إذا تعلقت بسنن، تعلقت بأحكام، اللي هو الترك مع وجود المقتضي، هذا يكون الترك فيه سنة بخلاف الترك مع عدم وجود المقتضي. فهنا الأمور العدمية النقل فيها قليل جدا، الأمور الوجودية لأنها وجدت فالنقل فيها تتوافر الدواعي على نقله. ولهذا النبي منع عن احتفال بمولد، لأن ما في احتفال بمولد أصلا، ما كان في احتفال بمولد. ولهذا ما يأتيك واحد اليوم هتنهي النبي عن احتفال بمولد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل نحن نعلم بالضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء.
بل نحن
نعلم بالضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء.
نعم، لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم، إذ هذه السنن سنن شرعية فلا علاقة لهم بها، فلا يبدلون شيئا من ذلك. أما فيما يتعلق بأمر الملك وغير ذلك مما قد يحتاج إلى إحداث شيء من باب المصالح وغير ذلك، فهذا محل الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من شروط الحديث الثابت ألا يكون شاذا ولا معللا.
نعم، هذا فيما يتعلق بالمتن والمعنى أكثر، وإن كان يوجد هذا في غير المتن ويوجد في الإسناد لكن فيه أكثر، فالعلة توجد فالشذوذ يوجد في المتن أكثر، والعلة قد تكون في المتن وقد تكون في السند. فلهذا شرط الحديث الثابت يتفرع إلى فرعين: الإسناد والمتن. ففي الإسناد يلزم له شروط من العدالة والضبط والاتصال وغير ذلك، ومن المتن يلزم له شروط وهو خلو المتن من الموانع كالعلة والشذوذ وغير ذلك من مخالفة يعني. فلا بد إذا الحديث الصحيح هو تقسيم إسناد ومتن، فلا يقال الحديث صحيح إلا إذا صح بإسناد ومتن، لكن قد يقال الحديث إسناده صحيح، هذا لا يقتضي صحة الحديث، لما هذا الحكم على الإسناد، هذا الحكم على الإسناد. وقد يكون المتن صحيحا ولكنه ركب على إسناد غير صحيح. فحينما أقول الحديث صحيح يبقى مركب من الاثنين، من الإسناد والمتن. هذا مجموع للإسناد والمتن، هذا حديث الصحيح. فلابد هناك شروط تتعلق بالإسناد من العدالة والضبط والاتصال، وهناك شروط تتعلق بالمتن من خلوه من الشذوذ والعلة القادحة، ولا معللا علة قادحة، إنما ليس مطلق العلة يا أخوان، ولهذا لا يطلق القول بإيه ولا معللا هكذا، لكن العلة القادحة، لأن ليس كل علة يرد بها. ومن هنا بعض الناس ما فهم مقدمة مسلم لما ذكر إيه منبه على العلة أو كذا، فظن أن مسلما إنما وضع في أخبار في حديث صحيح أخبارا معلة، ولهذا يضعف يقول مسلم نفسه نبه على هذا إن في أخبار معلة. لا، فليست كل علة تكون قادحة، إنما العلة المؤثرة هي العلة القادحة فقط، علة قادحة. إنما العلة من نحو إرسال واتصال، هذا الحديث روي به صحيح بإسناد المرسل صحيح وبإسناد متصل ماذا صحيح. ولهذا من الفوائد ان طرقوطني نفسه لما ذكر في حديث حذيفة قال هذا مرسل وكذا، هذا معل بالإرسال وكذا، إنه قال وهذا كلام صحيح، ثم ماذا ثم بين النووي أنه صحيح بالاتصال وصحيح بالإرسال، فيكون قد صح من الطريق من المسند ومن المرسل. قد يكون في حذف واختصار، وقد يكون في تمام، هذا قد يطلق عليه علة، فليست كل علة تكون قادحة. ولهذا لو مسلم هيخرج صحيحة، هيخرج الحديث المعلى علة قادحة في صحيحه، علامة سمى صحيحة أصلا، صحيحة أصلا بالصحيح المسند بنقل الثقة العدل عن الثقة العدل عن كذا، كيف هذا؟ كيف يبقى العلة اللي قصدها مسلم في المقدمة ليست هي العلة القادحة؟ ولهذا ليس كتابه مسلم كتاب علل، كتاب ده صحيح جامع الصحيح، ولهذا الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. ومن هنا لا يجوز إطلاق في الصحيح إلا في مورد البخاري ومسلم بخلاف الحديث الصحيح، يقال ورد في الصحيح كذا يبقى لازم يكون في البخاري ومسلم، إنما ورد في الحديث الصحيح يكون في البخاري ومسلم وفي خارج البخاري ومسلم. إنما حينما نقول في الصحيح، الصحيح عند الإطلاق ليس البخاري ومسلم، ولو كان في البخاري ومسلم حديثه ضعيف لما صح الإطلاق، ولو في كل كتاب حديثان فقط ما صح الإطلاق أبدا، لا يصح الإطلاق إلا بالاستيعاب. طب كيف يا شيخ احنا عندنا الأئمة الكبار بعضهم أعلى حديث عند البخاري ومسلم؟ نقول أن يوجد من أعل شيء، وأن يوجد الحديث المعل حقيقة شيء آخر. تبهت يا شيخ أمير؟ انتبه حبيبي. أن يوجد من أعل، في من أعل، البخاري أعل في مسلم، والبخاري أعلت في أحاديث، والبخاري انتقد عليه رجال ومسلم انتقد عليه رجال، أن يوجد من أعل إسنادا أو متنا هذا شيء، وأن يوجد فعلا خبر المعلل اتفقت عليه الأمة واتفق عليه الحفاظ هذا شيء آخر. ولهذا ليس في البخاري ولا في مسلم الحديث المعل علة قادحة تحول الحديث من الصحيح إلى الضعيف، لا يوجد ولا حديث واحد، لكن وجد ما قد ينزل برتبة الصحيح المشترطة إلى ما دونه، ممكن نوجد هذا، وهذا نادر جدا، اللي هو عن الرتبة المشترطة إلى أدنى منه، لكن إلى ضعيف أبدا. هذا مع إيه؟ مع أن جملة من تكلم فيهم في رجال البخاري ومسلم يفوقون المئة، قرابة 160 رجلا. لكن الكلام شيء، وثبوت القدح بالرواة هؤلاء شيء آخر. ولهذا جاء الجهابذة كابن حجر في الهادي ونووي في المقدمة وغيره أن الناقدين لهؤلاء الرجال لم يراعوا أمورا، منها الانتقاء، فقد يكون الراوي هو الصدوق، قد يكون هذا الراوي في حد ذاته نعم متكلم فيه من جهة أنه لا يصلح أن يكون في رتبة الحديث الصحيح المشترطة، لكنه انتقوا من حديث هذا الصنف ما رواه الثقات الفحول، فلهذا الحديث صحيح من رواة الثقات، لكنهم ذكروا هذا لعلة قد تكون علو إسناد قد تكون، وقد يكون من الرواة من تكلم فيه بعد روايتهم عنه، كمن حصل الاختلاط أو حصل وكذا كن بعد لماذا بعد روايته عنه، وقد يكون المتكلم فيه من باب اجتهاد فخالف به البخاري ومسلم فيقدم قول البخاري ومسلم على قول من طعن إلى غير ذلك. نعم صحيح ابن حبان هو اللي قال صحيح خزيمة ولقى وموجود، لكن الأمة ما تلقت التصحيح بالقبول، لهذا لا إشكال في التضعيف في حديث عند ابن خزيمة ولا إشكال في الضعيف في حديث عند ابن حبان، ما في إشكال، لأن الأمة لم تتلقى هذا التصحيح بالقبول، ولهذا لا يقال في الصحاح ونجمع كل من قال الصحاح. نعم
قال من المنهاج لشيخ الإسلام
وجملة ذلك,
وجملة ذلك أن ما يريده القادح أي علم ما علم يقينا قطعيا فلا يخلو عن أمرين, إما نقل لا نعلم صحته أو لا نعلم دلالته على مطلوب القادح, وأي المقدمتين لم يكن معلوما لم يصلح لمعارضته ما علم قطعا, وإذا قام الدليل القطعي لم يكن علينا أن نجيب عن الشبه المفصلة.
هذه القاعدة الخلاصة, وإذا قام الدليل القطعي يعني على صحة شيء لم يكن علينا أن نجيب عن المفصلة السفسطائية, لعل والله لم إن مراد الشيخ هنا وجملة ذلك أن ما يريده القادح, أن لفظ الشيخ كده وجملة ذلك أن ما يريده القادح أي على ما علم يقينا قطعا, على مش علم, على ما علم يقينا قطعيا لا يخلو من عن أما نقل لا نعلم صحته أو لا نعلم دلالته على مطلوب القادح, وأي المقدمتين لم يكن معلوما لم يصح لمعارضتي, مش لمعارضته, لمعارضتي ما علم قطعا, لأن عبارة الشيخ خير تبين تقول وإذا قام الدليل القطعي, قام الدليل القطعي صحة شيء لم يكن علينا أن نجيب عن الشبه المفصلة, يعني في وجدت كلام الشيخ الإسلام آخر يقول إذا قام الدليل القطعي على ثبوت شيء لم يكن علينا أن نجيب عن الشبه المفصلة, كما أن ما علمناه قطعا لم يكن علينا أن نجيب عما يعارضه من الشبه السفسطائية. أنا مش ملزم أنا أجيب عن شبه لا قيمة لها ولا وجه لها, الحق عندي, الدليل القطعي عندي, خلاص أنا أقول به, ولست ملزما أنا أن أجيب عن الشبه المفصلة في هذا, لست ملزما طالما الدليل القطعي عندي, إنما لو كان الأمر فيه اشتباه نعم يبقى لإزالة الاشتباه هتكلم بسبب, لكن نقول أحيانا في بعض المسائل قد تكون الشبهة ضعيفة بل ركيكة بل لا أصل لها لكنها انتشرت في الناس وصارت أصلا عندهم, يبقى الرد عليها وبيان هذه الشبهة وردها هذا يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين, لكن الشيخ بيتكلم من حيث هو طالما الحق قطعي وطالما قام الدليل لا تلتفت إلى ما يخالفه من هذه الشبه السفسطائية التي لا قيمة لها. نعم لناية كالأوصاف غير المؤثرة في المناطي, مناطي التحريم هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى أوصاف. إيه الوصف اللي هو بيسميه الأصوليون التنقيح والتخريج والتحقيق للمناط, الأوصاف اللي هي غير مؤثرة بتطرح والأوصاف اللي هي مؤثرة بيؤتى بها. نعم ثم تحقق الصفة التي أنطى بها الحكم. نعم فكذلك الشبه اللي ما لها قيمة لا تنشرها, ولهذا لا تنشرها ابتداء, لا تأتي أن تقول والشبه غير موجودة في الناس فتقول بعض الناس يورد على الخروج على الحاكم شبهة هي كذا وكذا, لا تفتح الناس باب شر, إنما إذا فتح الباب ووجدت المسألة وعمت المسألة وجب رده. تابعوا إخواني بارك فيكم, فرقوا بين إحداث الكلام في الشبهة وبين رد شبهة تمكنت من الناس, أن تحدث الكلام في الشبهة احذره. ولهذا إبراهيم الحربية رحمة الله عليه لما حصل أول ما حصل مسألة الاسم والمسمى, هل الاسم المسمى هو غيره أو كذا, طلب الناس منه الكلام في ذلك فوعدهم يوما أن يتكلم في ذلك المسألة, فلما اجتمع الناس في يوم وانتظروا كلام إبراهيم الحربية رحمة الله عليه خرج وقال لم أجد أحدا تكلم في المسألة فلا أتكلم فيها, واعتذر عن الكلام في المسألة. فتبعه رجل وقال يا إمام نريد أن تكلم في ذلك, قال هل عرفت الدين كله؟ قال لا. قال اجعل هذه من التي لا تعرف, لكن مع ذلك أهل السنة تكلموا في الاسم والمسمى لما انتشرت, لما صار لها وجود, لما صار لها واقع. فلهذا المسألة قد تحييها أنت, وكما مبتدع قد تحيي ذكره أنت, رجل ما له حاجة أبدا, واحد مثلا في عزبة مش عارف إيه كده الغاب واخد بالك وعمل بدعة, يبقى رد المفحم على محمد بن إبراهيم مش عارف إيه في قولي كذا, عملت له سحر, هيجي تاني يوم يعمل صفحة وبقى خلاص بطل مغوار. هذا دعوه يموت، لكن عالج البدعة في بيئته ما في مشكلة، عالج بها. فلا تفتح نسبة بشر، لا تفتح نسبة بشر. نعم. أما وقد فتح يبقى رد وبين. نعم. نعم. هم ما يعرفون يعني معطلة وممثلة، لكن انت اذكر الصواب ان هذه اسماء الله عز وجل وصفات نتعبد الله عز وجل بها، والله الاسماء والحسنى فادعوه بها، وضروا بنا يلحدنا في اسمائه، فان وقع بك قرب فقل يا الله، ان وقع بك مرض فقل يا شافي، ان وقع بك هم وغم فقل يا، وهكذا، وتربط الناس بهذا الامر وفقط لا اشكال. لكن لو كان في من يتعلم مثلا عندهم طلبة تعلمون المذهب الأشعري أو شيء، فتتكلم برضو بإجمال، تقول مثلا ونحضر في هذا الباب من طريقة المعطل الذين يقول الله ما يحب ولا يكره ولا يبغض ويعطلون الله عن مصر بنفسه، وطريقة الممثل الذين مثل الله بخلقه، نبتعد عن طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء، ونقول حق ما جاء في القرآن ما جاء في السنة، يعني بقدر تفتح بالقدر اللي أنت تحتاج إليه. لكن هتتكلم في صفة الكلام وأدلتها والفرق اللي دخلت في الكلام، لا طبعا. نعم. هو ليس من باب إيضاح. ما في إشكال، ما في إشكال. نعم.
قال: ومن الطرق الحسنة في مناظرة هذا، أي الذي يثبت حقا وينفي ما هو أولى منه، أن يورد عليه من جنس ما يريده على أهل الحق أو ما هو أغلظ منه، فإن المعارضة نافعة، وحينئذ فإن فهم الجواب الصحيح علم الجواب عما يريده من الحق علم الجواب عما يريده على الحق، وإن وقع في الحيرة والعجز عن الجواب اندفع شره بذلك، وقيل له جوابك عن هذا هو جوابنا عن هذا.
نعم. هذا في الذي يثبت حقا وينفي ما هو أولى منه، يثبت حقا وينفي ما هو أولى، ما هو أولى منه، أنه يورد عليه من جنس ما يريده على أهل الحق أو ما هو أغلظ منه، فإن المعارضة نافعة، وحينئذ فإن فهم الجواب الصحيح علم الجواب عما يريده على الحق، وإن وقع في الحيرة والعجز خلاص اندفع شر، وقيل له جوابك عن هذا هو جواب عن ماذا، عن هذا. مثل الذي الآن يقولون لك المشايخ، نحن ندافع عن المشايخ وكذا لأن لهم جهودا ولهم ولهم ولهم، طيب ما علمنا بالمخالفات، هم يقولون كذا ما علمنا بالمخالفات، تقول طيب وماذا تقولون في الصوفية، يقول لا لا أعوذ بالله، طب ماذا تقولون في المعتزلة، لا 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 أعوذ بالله، طيب لماذا لا تقدرون هؤلاء محل لديهم مخالفات؟ فإن قالوا مخالفته لا في الأصول ولا ينتمون إلى السلفية، إنما هؤلاء ينتمون من السلفية، نقول ومخالفتهم في الأصول، وتثبت له المخالفة في الأصول، فهو أحد أمرين، إما أنه يلزم بالثناء على الصوفية والمعتزلة وكذا لمخالفتهم في الأصول ومشايخ خلاف الأصول ويريد أن يمرر هذه الأصول، وإما أنه يرد على مشايخه كما رد على الصوفي، لابد أحد أمرين، يا إما يجعل مشايخ الصوفية كمشايخه أو يجعل مشايخه كالصوفي، إنما يقول بعلم المخالفات هو مقر معك بناء أصول، مستحيل. إذا على ما تنكر، إذا على الصوفية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة علامة، الذين يقولون بأن مشايخنا هؤلاء لهم جهود ولهم كذا والمخالفات نتجنبها، ولكن هي مخالفات في ماذا؟ في النزول على ركبتين أو اليدين؟ لا، مخالفات في الأصول، والأشعر مخاصمتك معها في الأصول، والصوفية مخاصمتك معها في الأصول، فإذا ما في فرق، هذا أصول وهذا أصول وهذا أصول وهذا أصول، فإما أن تقبل الجميع وإما أن ترد الجميع، وإلا لزمك التناقض والحيرة، وبالتالي كفينا ماذا؟ كفينا شر. نعم نعم.
وعدد المسلمين تزيد، يعني مثلا في كذا في كذا، عدد المسلمين الآن وصلت
ما احنا عايزين برضو الى الكذا كذا دي ايه؟ ما هو اذا كان في اذا كان هيمكث على وجه من كذا 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 خلاص. لو كان هيظهر دين والبراءة من الشرك، لو كان عنده علم يدفع به الشبهات، لو كان عنده دين يدفع به الشهوات، لو كان كذلك ولو نفع دعوي ولو كذا، هذا لا إشكال. لكن هو لا يفعل هذا، هو لا يقول هذا. هو نعم الأعداد موجودة، لكن كل واحد من هذه الأعداد في بيته في نفسه، ثم يختلطون بمجتمع كفري ولا يستطيع أن يجهر بالبراءة ولا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، ولا هو اللي بتكلمه هذا هتجده مدخنا، تجده حليقا، تجده كذا، تجده كذا، يعني ما يأمن شبهة ولا يأمن شهوة. فهو بيتكلم عن احنا في ما ادري مليون واحد، 100,000 واحد. العبرة ليست بالعدد، العبرة هل انت تظهر دينك؟ طيب اتنين عندك علم تدفع به شبهة، تلاتة عندك دين تدفع به شهوة، دينك ظاهر، لا اشكال، ما في اشكال. لو كان كذلك ما في مشكلة، لكن هم ليس عندهم، هم جامعون الأموال بس. ولا ترى الواحد مفتونا، قد لا تجد زوجته تعرف الحجاب، ولا هو يعرف لحية ولا تقصير ثياب، ولا يعرف حتى الصلوات الله أعلم قد لا يعني يواظب عليها. لا لا أخلي بالك، عدم المكث اللي تراء ناراهما نعم، لكن إذا كان عدم المكث في حالة عدم الاستطاعة في إظهار الدين. لكن لو أنا الآن، أنا الآن سيكون لي محل ونفع دعوة ودعوة الإسلام وناس تسلم، وأنا عندي جهر وإظهار دين، هذا قد يتعين علي، قد يتعين علي البقاء هناك دعوة إلى الله جهادا بالدعوة. لكن فيما عدا ذلك لا، لا يجوز السفر إلى هذه البلاد. نعم، فمن وافق الشرط خلاص لا إشكال. لا يجوز أخذ جنسية، لأن الجنسية مرتبطة بقوانين. طبعا لازم، لازم هو يعطيك الجنسية يبقى مقابل 1, 2, 3, 4, 5. ولهذا العلماء قالوا بأن الجنسية لا يجوز أخذها لأنها تقابل أشياء، مثل ما تذكر أنت الآن يقاتل معه يجاهد معه، أمور لابد تخضع فيها للولاء. نعم.
القدح لا يقبل حتى يثبت اللفظ القادح ويكون دالا دلالة ظاهرة على القدح، فإذا انتفت إحداهما انتفى القدح، فكيف إذا انتفى كل منهما؟
الله أكبر. الله. القدح حينما تقدح في شخص، القدح غير مقبول حتى واحد يثبت اللفظ القادح، يثبت. طب ثبت اللفظ، اثنين يكون دالا دلالة ظاهرة على القدح، لأنه قد يكون قدحا بتكلف، أنت تتكلف، أنت تقول هذا قاتح، مثل ما يقول لك رسلان قول بأن عائشة تلميذة الرسول ده قاتح، خلاص أنت حر، هذا قاتح عنده هو، لكن هو قاتح بالفعل. من هنا لما قال العلماء الجرح المفسر، ليه قالوا مفسر؟ بعض الناس يفهم من كلمة جرح مفسر أن أي جرح مفسر مقبول، قالوا إلا إذا كان جرح مفسرا، هذا الشيخ قد فسر يبقى قبل. لا، إنما يقال الجرح المفسر لينظر التفسير، هل هو مقبول أو مردود، هل هو مقبول أو مردود. فسر بتفسير غير قادح، بل قد يكون هذا التفسير في صف من تقدح فيه، يمدح. واحد مثلا كان في أول حد صوفيا ثم رجع إلى السنة، فجاء واحد يرد عليه الآن بقى له 20 سنة على السنة، يجي واحد يقول هذا الذي كان صوفيا، اعلموا أيها الإخوة أن هذا كان صوفيا وكان ورد، شوف صوره، كان في المقبرة، كان في هذا، له المش عليه، هذا يحارب الصوفية الآن. فلا يجوز أن تعير إلا على سنة فرعون بقى، لم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. لهذا التفسير مطلوب ليه؟ مش مطلوب ليقبل مطلقا، إنما مطلوب لينظر ليعرض على القواعد، أهو فعلا قادح أم لا؟ هذا جرح مفسر. ولهذا كلمة لا يقبل جرح إلا مفسرا في تفصيل. أولا، هل فعلا لا يقبل جرح إلا مفسرا؟ الناس في ذلك على قسمين، واحد أهل سنة، اثنان مغمورون ما يعرفوا إلا بالسنة ولا بالبدعة. أما أهل السنة فلا يقبل جرح فيهم إلا مفسر. ليه؟ لأنك بتخرج عن الأصل. الأصل درجة أنا هقضح في شيخ الإسلام جرح يبدع ولا يقضح فيه إلا لابد يكون مفسر. أنا ما أقضح في شيخ الإسلام جرحا قدحا مجملا ولا في أحمد قدحا مجملا ولا في ابن باز قدحا مجملا ولا في الألباني قدحا مجملا. لابد أفسر. طيب أما المغمور غير المعروف قالوا يقبل فيه قول أهل السنة المجمل. يعني احضروا هذا هذا اتركوه هذا لا نفع فيه هذا لا بركة فيه. مش لازم يا شيخ كيف ولماذا. لكن لو جاء الشيخ هذا السلفي يقول في رجل ظاهره السنة ويدعو إليه وتبناه ويشرحه ويدرسه هذا لا يقبل قوله ولو كان عالما. لا يقبل قوله المجمل إنما يقبل قوله المفصل. طب المفصل هل يقبل بإطلاق؟ هنا يأتي التفسيران برضو. مفسر بقادح ولو كان من عالم ومفسر بغير قادح. المفسر القادح يقبل من العالم وبالتالي يسقط الرجل السنة لو أنه قدح بالمفسر القادح. طب والمفسر غير القادح يرد على العالم. المفسر غير القادح يرد على العالم غير القادح يرد على العالم. ولو كان القادح عالما والمقدوح فيه والمجروح طالب ما يقبل قول طالما أنه طالب هذا ظاهره ماذا السنة وتبنيه لأنه كله يأخذ من قوله ورد. تأتي مسألة ثالثة تتفرع. لو قدح العالم القدح المفسر وهو قادح هل يلزم أن يوافق العلماء الآخرون العالم أو لا يلزم؟ يعني يلزم اثنين ثلاثة أربعة خمسة علماء العصر ولا يكفي في ذلك الواحد؟ الجواب يلزم في ذلك الواحد ما لم يعارض. طب إذا عورض نظر للترجيح. فكل هذه مسائل لابد أن تراعى في هذا الباب. ولهذا قال فيه قواعد في الجرح والتعديل أخذت بالعموم دون تفصيل فأحدثت إشكالا وهي الجرح المفصل مثلا وهي زي ما مر معنا الحديث المعل خلاص هذا معل هذه علة يبقى مطلق العلم مثلا بلدي الرجل يقدم قوله على غير بلدي الرجل ليس بإطلاق أقول بلدي الرجل. قد يكون بلدي الرجل حاقدة قد يكون بلدي الرجل مبتدعا وبيطعن في سنة. يعني واحد الصوف الآن يطعن فيك في بيلة يقال بلدي الرجل أضربيه؟ لا بلدي الرجل يقدم قوله إذا بني على علم وعلى دليل فيقدم أنه أعلم وأعرف وهكذا. يبقى فيه قواعد لابد أن تراعى. نعم كلام الأقران يطوى ولا يروى كلام الأقران بعموم لا كلام الأقران يطوى ولا يروى إن لم يبنى على الدليل. لكن إذا بني على الدليل فيروى ولا يطوى يروى ولا يطوى كلام الأقران. وهذا القرين قد يكون أدرى بعيب قرينة من غيره. نعم
قال ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه.
طيب نقف هنا